بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه الدورة العلمية 18 بعد 107، والمقامة في يوم الأحد الموافق غرة شهر جمادى الأولى لعام 46,400. ونبدأها برسالة بعنوان الجهاد ضوابطه وأحكامه. وإنما اخترنا هذه الرسالة ضمن هذه الرسائل في الدورة العلمية الماضية وهذه الدورة، لنتعرف على منهج علمائنا رحمهم الله تعالى، ومنهج سلفنا الصالح في ما تتعرض له الأمة من أحداث. فإن الواجب على الأمة إذا وقعت في أحداث وفتن أن ترجع إلى كتاب ربها وإلى سنة نبيها صلى الله عليه وسلم بفهم السلف. ولا يزال المسلم قويا عفيا أمره سالم وحاله مستقيم ما لزم غرز السلف الصالح واسترشد بهم. ومن الأصول التي ينبغي أن يراعيها المسلم في ظل أي أحداث تمر بها الأمة أن يرجع إلى العلماء قبل أن يتكلم، إذا كانت الأمور مشتبهة عليه، ولا يتقدم بين يدي العلماء قط. فإذا كانت الأمور مشتبهة أرجعها إلى العلماء ولا يتكلم بخلاف كلامهم. يلزم غرز العلماء ويلزم غرز أئمة الهدى ومصابيح الدجى، ويتهم رأيه إذا كانت المسألة مسألة اجتهاد عنده ورأي أمام اختيار العلماء، لأنهم المرجعية للمسلمين حال وجود هذه الأحداث والفتن. فإن الرجوع إلى الكتاب والسنة لا بد أن يكون بفهم منضبط. هذا الفهم المنضبط هو فهمهم. قال الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وكن دائما في طائفة العلماء، لا تخالفهم، كن دائما في طائفة العلماء. فإذا انقسم الناس إلى قسمين فانظر القسم الذي فيه العلماء، فإنه قسم النجاة. ولهذا في مناظرة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما للخوارج، حينما أرسله علي رضي الله عنه ليناظرهم وجاء ابن عباس إليهم، كان أول كلمة قالها ابن عباس لهم تكتب بمآق العين وماء الذهب، لأنها تمثل منهجية عظيمة جدا. قال: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. أول مسألة، أول ما تكلم ابن عباس قال هذا وقرر: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أرسلني عبد الله بن عباس إليكم، وليس فيكم يا آلاف مؤلفة ويا أعدادا غفيرة، ليس فيكم أحد منهم ولا واحد من الصحابة. طب إذا كانت القسم هكذا، الصحابة قسم وهؤلاء قسم، فمع من تكون الإصابة؟ مع الصحابة. ولهذا ابن عباس أنهى المسألة قبل أن يفتح المسألة، أنهى قبل أن يفتحها، لأنه عاد إلى أمر عظيم ومهم جدا يصبح أصلا في كل عصر العلماء فين ومضادهم فيه. هل الدواعش عندهم العلماء؟ لا، إذن على الباطل العلماء ضدهم. هل تنظيم القعد عند العلماء؟ لا، إذن على الباطل. هل حماس فيهم علماء؟ لا، إذن على الباطل. ولا تعترض على هذا فتقول عندهم علماء. أقول علماؤهم علماء جماعتهم ولا علماء الأمة؟ علماء جماعتهم. إذن حكمهم حكمهم، ما ازددنا شيء. نحن نريد علماء الأمة، نحن نريد مرجعية الأمة لا مرجعية حماس، مرجعية الأمة لا مرجعية داعش، مرجعية الأمة لا مرجعية تنظيم القاعدة، مرجعية الأمة لا مرجعية الجماعة الإسلامية، مرجعية الأمة لا مرجعية الجهاد، مرجعية الأمة لا مرجعية بوكو حرام في نيجيريا، مرجعية الأمة لا مرجعية حزب النور السكندري. مرجعية الأمة مرجعية الأمة، أما مرجعية كل حزب فهو تابع له، ما ازددنا شيء. نحن نريد علماء الأمة، نحن نريد علماء الأمة. فهل سمعتم قط أن المظاهرات التي تقوم في العالم الإسلامي وأن الحركات التي قامت في العالم الإسلامي هل قادها علماء؟ هل قادها علماء؟ هذه أمور أنتم تظنونها أنها أمور فرعية، هي أمور أصيلة. قامت ثورة 25 يناير في مصر، من العلماء كان فيها؟ ولا عالم، إنما يصدق فيهم ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: سفهاء الأحلام أحداث الأسنان. طيب، من العلماء قاد ثورة الجزائر في بداية التسعينيات؟ من العلماء قاد ثورة تونس؟ من العلماء قاد ثورة 30/6؟ من العلماء قاد، من العلماء تزعم حركة انشقاق وحركة جهاد كما يقولون؟ على الأقل احكم في بني زمانك وفي عصرك، لأنك تعرف العلماء وتعرف الحركات هذه. بيت المقدس، جماعة بيت المقدس الذين أعلنوا الولاية في سيناء، من معهم من العلماء؟ من معهم من العلماء؟ ما في؟ إذن على الباطل، إذن على الباطل. يبقى إذن ابن عباس وضع قاعدة، هذه القاعدة أصل في باب الفتن، بصيرة في زمن الاختلاط. أين العلماء؟ مع من أنت تكون؟ يبقى دائما اركب مركبهم، وإذا حاك في صدرك شيء فلا تستمع لأحد، واركب إلى العلماء ولو في أقاصي الأرض، فليس شيء أغلى من دينك. نحن نسافر إلى أقاصي الأرض من أجل درهم ودينار، نحن نفضل بلدانا بعيدة نركب المشاق، لأنها تفرق في المال عن بلد ما قد تكون آمنة. تركب من أجل دنياك، فلأن تركب من أجل دينك أفضل وأولى. حينما يريد البخاري أن يضع معتقده وهو محمد بن إسماعيل إمام المحدثين، قال: لقيت أكثر من 1000 رجل. حينما يضع أبو زرعة أبو حاتم وكذا معتقده يلقى علماء الأمصار. حينما يريد الواحد رواية في الحديث يذهب إلى أقصى المعمورة رواية ولو كان فاضلا. بوب البخاري في كتاب العلم قال باب الرحلة في الطلب طلب العلم. ورحل جابر بن عبد الله في حديث شهرا شهرا يرحل في هذا الحديث. جابر من أجل رواية حديث الحديث عنده ولكن نريد أن نأخذه ممن سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب أخذ راحلته ثم ذهب إلى عبد الله بن أنيس فلما قال له خادمه من أنت قال له قل جابر بن عبد الله. يعني تخيل لما كنا أنا كده في بيتي في بيلة واحد قال في واحد عايزك تحت من هو صالح الفوزان بقول صالح الفوزان وأنا في بيلة صالح الفوزان صالح الفوزان أكيد واحد في بيلة اسمه صالح الفوزان يعني مستحيل أصلا يكون هو صالح الفوزان العالم ده مستحيل طبعا. يعني أنا في بيلة واحد في هنزل طبعا أكيد صالح الفوزان اللي. هذا جابر بن عبد الله أتى من شهر سفر فنزل فإذاه فالتزم وكذا قال جئت لتخبرني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وذكر الحديث ثم أخذه ثم رجع ما بت عنده ليلة ولا استضافه ولا كذا ثم رجع. يعني شهرا آخر إذن شهران في طلب حديث من باب طلب علو الإسناد فقط وجد الحديث عنده ويعرفه. وجابر ممن أكثر الرواية عن رسول الله يعني جابر بن عبد الله أعلى في الرواية من عبد الله بن أنيس لكن هذا حديث عنده. سفيان الثوري رحمة الله عليه أتى الراوي أيضا فلما لقيه قال حدثني بحديث أبي العشراء وكذا فحدثه فبعدما حدثه قال له من أنت قال أنا سفيان ابن سعيد الثوري وكذا. قال هو معروف مشهور بس ما رآه ولا يعرفه فقال ما منعك أن تسلم علي يعني أول ما جئت تقول أنا فلان الفلاني وكذا ما منعك أن تسلم علي. قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمع هذا الحديث إلى هذا الحد. أحمد رحمه الله تعالى وهذا في رواية حديث رواية حديث أو رواية اعتقاد رواية حديث أو مسألة نازلة ستعصب بقلبك إن لم ترجع إلى العلماء ما في مقارنة. أحمد رحمه الله عليه أتى عبد الرزاق في صنعاء فجاء فدق بابه فقال له من هو في مقابل البيت صاحب دكان لا تؤذي الشيخ اجلس لا تؤذي الشيخ يعني ما تدق عليه باب انتظر يعني حتى آخر. وانتظر ساعات وقتا ثم انه خرج عبد الرزاق فذهب اليه احمد وطلب منه الحديث قال من انت قال احمد بن حنبل قال ابو عبد الله قال نعم فالتزم لأن يسمع هذا يسمع عن هذا وهذا يسمع عن هذا لكن ما كان في رؤية ثم جلس يحدثه بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالرحلة في الأمر ينزل بك مما يعصف قلبك إن لم تعرف السنة فيه أولى ثم أولى ثم أولى ثم أولى. ولهذا بوب البخاري في كتاب العلم باب الرحلة في المسألة النازلة بوب البخاري باب الرحلة في المسألة النازلة تنزل بالعبد فيرحل من أجلها. وهذا كان هدي السلف يتخذون رؤوسا علماء لا رؤوسا جهالا كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور الناس. العلم مش هينزع من الصدور تكون عالما به ثم ينزع وإنما يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا أضل. يبقى نقاعد هذه القاعدة عندنا يا إخوان. ما هذه القاعدة؟ هذه القاعدة قاعدة ثمينة، قاعدة ذهبية، لا ترجع إلى العلماء في وضوء وطهارة وحيض ونفاس، بيع وشراء. حتى إذا جئنا المنهج كنت مغفلا، حتى إذا جئنا المنهج كنت مستسهلا المسائل. احنا مع هذا الشيخ، وده له رأي وده له قول وده وده لا، إنما ترحل لتحقق المسألة. قال ابن الديلمي رحمه الله: حاك في صدري شيء من القدر. مسألة في القدر حكت في صدري، حكت في صدري. قال ماذا؟ قال: فأتيت أبي بن كعب مباشرة، لا رجع إلى صغار، ولا رجع إلى فكره ينظر فيها، ولا إلى مكتبته ليستخرجها وهو لا يضبط أصول المسائل. فأتيت أبي بن كعب فسألت فأذهب الله ما في صدري، وحكى في صدري شيء من قدر. فأتيت من؟ أبي بن كعب. اركب ناقتك. والآن المسألة سهلة، احنا عندنا الآن أصعب مواصلة القطار، بيعتبرها صعبة يعني، ما عندك عربية خاصة وكذا، لكن القطار بالنسبة للأوائل هذا طائرة، هذا القطار بيجيب الصعيد من أوله إلى آخره في سويعات. فإذا ارحل، اركب، سافر. لو ما عندك علم في بلدك سافر، إن كان في المملكة سافر، إن كان في موريتانيا سافر، ما في أغلى من دينك. تلقى الله على السنة، لكن لو قصرت قد تلقى الله على مذهب الخوارج. مهما كنت الكلمة من الضلالة قد تغير منهجك. ولهذا لم يوافق السلف أن يسمعوا الكلمة في الضلالة. هذا أيوب السختياني رحمه الله، يأتي أحد المبتدعة فيقول: تعال أكلمك كلمة. قال: ولا نصف كلمة، وصار يشير بإصبعه، ولا نصف كلمة. يخاف أيوب السختياني على قلبه، يخاف. وهذا ابن سيرين، محمد بن سيرين إمام التابعين، دخل عليه رجلان من أهل البدع، قال: نقرأ عليك الآية؟ قال: لا. طب نقرأ عليك الحديث؟ قال: لا، إما أن تقوم، هذا في بيته، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام، فقال له جليسه: لم لم تستمع الآية أو الحديث؟ قال: خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفاني فيها فيقع ذلك في قلبي. إذن لابد أن نرجع. والعالم مهما كان عالما قد يخفى عليه شيء، فكيف بالطالب من أمثالنا؟ كيف نرجع؟ هذا مسلم بن يسار إمام، كان أرفع في الناس من الحسن البصري وفي زمانه، لكن خرج مع ابن الأشعث في فتنة ابن الأشعث، وأكره ابن الأشعث، كان قد أكره الحسن ومسلم بن يسار، لكن الحسن هرب وبقي مسلم بن يسار مكرها. فتنة القراء اللي بيسموها فتنة القراء، فتنة القراء دي كانت فتنة العلماء. يعني مع ابن الأشعث كان مسلم بن يسار، وكان الشعبي، وكان سعيد ابن جبير، وكان يعني فتنة قراء. لكن هؤلاء، ذكر أحمد عبد الله بن محمد رحمة الله عليه في كتاب السنة أنهم كانوا يتأولون كفر الحجاج، فلهذا لما خرجوا عن الأشعث فلأنه كافر. ومع ذلك مسلم بن يسار كان يمشي مع أبي قلابة رحمهما الله يوما بعد الفتنة، فقال مسلم بن يسار لأبي قلابة: أحمد الله إليك أني لم أضرب بسيف، ولم أطعم برمح، ولم أرمي بقوس. أنا نعم خرجت مع ابن الأشعث، لكن الحمد لله لم أقتل مسلما، لا ضربت مسلما بسيف ولا برمح، ولا طعنت برمح، ولا رميت بقوس، ولا أي شيء، الحمد لله. هذا عالم، حتى تعرف حاجتنا إلى العلماء مهما كنا. قال أبو قلابة: لكن رآك رجل واقفا في الصف، فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق. شافك بس كده، هنا مسلم، يبقى أكيد أكيد إن ده على حق. مسلم يبقى هنا أكيد على حق. فنزل فقاتل فقتل، وأنت السبب. وكأن مسلم بن ثار يسمع هذه الكلمة لأول مرة فبكى بكاء شديدا. الشعبي رحمه الله بعدما انتهت الفتنة قال: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها ضرارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. ولهذا يقول أيوب السختياني: فما صرع أحد منهم، يعني قتل، إلا رغب له عن مصرعه، يعني يا ليت ما قتل، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. فلا تستهينوا بالفتن، ولا تستهينوا بهذه الأحداث، ولا تحكموا على الأحداث بنظر إلى قناة كذا وقناة كذا، ولا تنظروا في الأحداث إلى مقطع للشيخ فلان أو مقطع للشيخ علان. هذه تحتاج إلى الراسخين، وتحتاج إلى لزوم العلماء الربانيين. أنا ذكرت لكم بالأمس مصرنا، هي مصرنا 100 مليون مسلم، مصرنا قامت فينا ثورتان، ما بقي شيخ في مصر إلا سقط فيهما إلا من رحم الله، وإلا من رحم الله من طلبة علم. ما في شيخ مشهور، تخيل، ما في شيخ مشهور من مشاهير المشايخ إلا وسقط في الثورتين. ما من شيء، سمي من شئت، ارفع ايدك وسمي من شئت مشهور. ما تقول والله ده ناصر ولا احمد، ناصر من هذا طالب، انا عايز شيخ مشهور. الثورة الاولى سقط جل المشايخ المشهور، حسان مشهور سقط، حويني سقط، عدوي سقط، كل هذا سقط 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 سقط. بقي في الثورة الثانية رسلان زهران ما ادري ايه، بقي قلة اللي هم نجحوا في الثورة الاولى، ما كانوا مع الخوارج ولا كانوا مع كذا، وصاروا يؤصلون لمنهج السنة والجماعة والخوارج، وقال احمد واصول السنة والبربهاري واللكائي، ما شاء الله نجح 6 7 8 في الثورة الاولى، رسلان زهران شوربج عادل سيد حسن بنا هشام كذا الى اخر ذلك، نجحوا في الثورة الاولى اللي هم يسمونهم المدخل هؤلاء. جاءت الثورة الثانية رصب الكل، وقالوا بمنهج المعتزلة حذو القدة بالقدة. في الثورة الأولى فيها الإجماع على عدم جواز الخروج، وأما قتلهم الخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، قال الأوي هذا. وفي أصول السنة أحمد رحمة الله عليه: ومن خرج على السلطان وكذا كذا فإنه مبتدع على غير الطريقة والسنة. طيب جاءت الثورة الثانية أحدث الرسلان من معه فتنة العزل، ويجوز عزل السلطان بغير مكافأة. والنووي في السطر الذي يليها قال: كما ذكرت لكم وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، ورسلان من معه رأوا عزل السلطان بالفسق، راحت المشاهير. تخيلوا، هذا في الثورة الأولى وهذا في الثورة الثانية. يقرر رسلان مذهب العزل الذي هو مذهب المعتزلة، ويقرر حسان ومن معه مذهب الخروج الذي هو مذهب ذي الخويصيرة. تخيل الفتن هذه، ولا شيخ مشهور أعلمه، واحد يذكرني يمكن مثلا تسمعون، ولا شيخ مشهور إلا وقع في الفتنة الأولى، وقع في الفتنة أو وقع في الفتنة الثانية، وبقي طلاب علم من أمثالنا وكذا على جادة السلف، معهم كتب السلف، معهم فتوى علمائهم، معهم إجماعات المسلمين، معهم كذا وكذا وكذا. تخيل في الفتنة الأولى، في الفتنة الأولى كان من أعظم شبهات هؤلاء خروج الحسين في الثورة الأولى، خروج الحسين وخروج الزبير وكذا وكذا، ثم الرجوع دايما إلى كتاب الماوردي وكتاب الجويني في غياث الأمم والأحكام السلطانية وغير ذلك. سبحان الله العظيم، إيه والله أسمع بأذني هذا بعد الثورة الثانية، أحد الناس بيتصل على عادل الشربجي بيقول لي عن مسألة العزل وكذا، قال أنت قرأت أحكام كلام الماوردي وكلام الجويني؟ قال لا. قال ارجع اقرأه، تعال اقرأ هذا، نفس الكتب التي كنا نحذر منها، كتاب الماوردي وكتاب الجويني القائم على مذهب الاعتزال والأشاعرة نرجع إليهما ونترك إلى لكائي الخلال الصابوني الإسماعيلي البربهاري أئمة السنة. فالمسائل أخواني ليست سهلة، لا تظن أنها سهلة. شوف الآن القتال الدائر في فلسطين، من هو الذي قرر وقعد وأظهر منهج السنة والجماعة؟ وهذا إنما الغالب مع العواطف، إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، وقليل ما هم الذين يكيفون الأمور بماذا؟ بالضوابط الشرعية، مع أن الضوابط الشرعية مجمع عليها، الضوابط الشرعية محكمة، لكن من يهدى إلى هذه؟ فإذا ذكرنا جهادا فما هو إلا راية وقدر؟ غير هذا لا نسميه. ولو خرج به من خرج، لو ربيع بن هادي اليوم اللي عايش هذا، نسأل الله أن يطول في عمره عطاعته وأن يشفيه، لو خرج ربيع بن هادي الآن بمجموعة عنده على السلطان الموجود هناك، ها؟ لا، لرددنا عليه، قلنا على منهج الخوارج. لو خرج في حفل رقص وكذا وهدمه على من فيه، لقلنا مخالف. لو خرج يقاتل يهود هناك وكذا، لقلنا مخالف. لو كان مكان حماس الفوزان، لقلنا مخالف. ليه يا شيخ؟ ما هو ده، أليس هؤلاء العلماء؟ لو أجمعت الأمة على ذلك فنعم، لأنه لن يكون إلا قتالا مشروعا، ولن يقاتلوا إلا تحت راية وإلا تحت قدرة. لكن إذا أخطأ العالم مهما كان، أنا بينت لك من هو أعظم الفوزان الآن، أنا قلت لك ما هو أعظم الفوزان، من هو أعظم؟ ربيع بن هادي، مسلم بن يسار، سعيد بن جبير الشعبي. أنا ذكرت لك هذا واقع، مش مثلا أنت حينما تقول لو كان الفوزان، لو كان سعيد بن جبير ما شككت في ديني. الحسين أنكر عليه الصحابة، هو الحسين ابن الزبير في أول الأمر أنكر الصحابة عليه، فينكر على أي أحد؟ أبو بكر رضي الله عنه في قتال علي ومعاوية، من علي رابع رجل في هذه الأمة من الأفضلين، من معاوية ابن أبي سفيان، قائد قبل أن يكون ملكا، فلما صار ملكا كان خير ملوك الأرض، ما كان ولا يكون مثل معاوية رضي الله عنه كملك يحكم المسلمين. ومع ذلك أقول لكم يا إخواني، قال ابن سيرين ثابت عنه بإسناد كالشمس كما قال الأئمة: هاجت الفتنة وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون، فكانوا 10,000 صحابة يوم الذي جرى بين علي ومعاوية، كانوا 10,000. قال ابن سيرين: فلم يقاتل منهم 100 بل لم يبلغوا 30. الذين قتلوا في الصفين، قال 100 بل لم يبلغوا 30. يبقى 30 من 10,000 يعني 9,970 صحابي معتزلون، وثلاثون في الطائفتين، فأبو بكر رضي الله عنه رأى رجلا قد خرج للقتال، فقال: إلى أين أنت ذاهب يا رجل؟ قال: ذاهب لأنصر هذا الرجل، يقصد علي رضي الله عنه، ذاهب لأنصر هذا الرجل. قال: ارجع فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: هذا القاتل يا صلاة، فما بال المقتول؟ قالوا: كان حريصا على قتل صاحبه. أبو بكر أيضا في الصحيح أيضا، أبو بكر رضي الله عنه يقول في نفس القتال هذا، في نفس الفتنة: سأل قوما من معكم؟ قالوا: عائشة رضي الله عنها. قال رضي الله عنه: ارجعوا فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. امرأة، من المرأة هنا؟ من المرأة؟ خير نساء الأمة رضي الله عنها في زمانها عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها. خديجة قد ماتت قبل أن تزوج النبي بعائشة، وقيل هل خديجة أفضل أم عائشة، نزاع. بل وفاطمة رضي الله عنها، هل فاطمة خير نساء الأمة أيضا أم عائشة، وكذا نزاع. الشاهد أن عائشة رضي الله عنها خير امرأة بعد موت خديجة رضي الله عنها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال ابن تيمية كان خير أزواج النبي للأمة عائشة لأنها ملأت الدنيا علما، وخير نساء النبي صلى الله عليه وسلم لرسول الله خديجة. ما انتفع النبي بأحد من زوجاته مثل ما انتفع بخديجة، وما انتفعت الأمة بأحد من أزواج النبي مثل ما انتفعت بعائشة رضي الله عنها. فالشاهد إن وضع الأصل هذا يا إخواني احفظوه، أنه عند حلول الفتن وحلول الوقائع أول خطوة تقوم بها أين العلماء؟ ماذا قال العلماء؟ أول خطوة قبل أن تكون رأيا، ماذا قال العلماء؟ ده رقم واحد، وتكون دائما في ركب العلماء. من معكم؟ طيب، لقد جئتكم وليس فيكم أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه أول مسألة لابد أن نؤصل إليه. فلهذا الحمد لله نحن في مثل هذه دائما عادتنا أن احنا نأتي بهذه الرسالة. يعني أذكر في فتنة كورونا، في كورونا أقصد في كورونا، ما هو المفترض أن كورونا مش فتنة ولا حاجة، ده كورونا يعني فيروس وهذا تمام. وجاء تخيلوا يا إخواني أن تحولت كورونا إلى فتنة وإلى خلاف بين المشايخ وإلى مناهج ظهرت. كورونا فيروس الإنفلونزا الطيور زمان كده، كورونا تداعيات كورونا أوجدت المناهج. طبعا كان من أخطر الأحداث أو من أكثر وأضر الأحداث الصلاة في البيوت. لأول مرة ما في صلاة في المساجد، لا جمعة ولا جماعات. طيب إيه اللي حصل بقى؟ بدأت المناهج تظهر. نعم، هل يلزمنا طاعة ولي الأمر في ذلك أم لا؟ وجدنا بقى اللي بيقول زي مصطفى العدو وخلافه أنه لا يطاع ولي الأمر في هذا، بل نصلي عند نصلي الجمعة وكذا، حتى إنه صلى الجمعة في بيته. وترجعون إلى مصطفى العدوي تجدون خطبا من بيته، خطب الجمعة من بيته. وكذلك بقى الطلاب وكذا هنا وهناك، والبعض كان يذهب يصلي الجماعة في بعض المساجد اللي هي تكون بعيدة عن الأطراف، والبعض جمع نفسه في صلاة التراويح في بعض المساجد ويغلق على نفسه. المهم أن ولي الأمر لا يطاع في هذا وكذا وكذا. ثم ربطوها بمسألة ولاة الأمور ومحاربة الدين. يعني أول ما طلعت هذه مصطفى العدو شدد يعني أنه ما هذا وكذا، وأن بعض الحكام أو بعض المسؤولين أو بعض كذا قد يكون على فكر كذا ثم يمنع مثل هذه الأشياء. وطلعت مناهج في كورونا هذه. الحمد لله رب العالمين، أقمنا عدة دورات في من المكتبة وقتها تسجيل في هذه كتب السلف رحمهم الله تعالى. في هذا كتب تتعلق بفقه الفتوى وإلى مرجعية الفتوى، من كتب تتعلق بوباء الطاعون وما جاء في الطاعون من أحكام وكذا، وحال المسلم مع هذه الأوبئة ماذا يعني يصنع. وذكرنا يعني مجموعة حوالي 6 دورات تتعلق بفقه المرحلة، 6 دورات يمكن كان مش أقل من 20 رسالة كانت موجودة. لو تأتي بالعنوان ديت في يمكن دورة 142 أو 143 أو حاجة زي كده في الأربعينيات كده، حوالي 6 دورات مع كتب السلف. كتب هتجد عناوين في مسألة فيروس كورونا هذه وما يتعلق بهذا الأمر. هذا هو الأصل الذي ينبغي نحن نتمحور حوله دائما أبدا، وهو أن الإنسان في أزمة الفتن يرجع إلى العلماء الربانيين، علماء السنة والجماعة الذين يربطوننا بمنهج السلف والذين يربطوننا بما كان عليه سلفنا الكرام. من هذه الرسائل، هذه الرسالة معنا الجهاد ضوابطه وأحكامه للعلامة صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فإن الموضوع هو كلمة عن الجهاد في سبيل الله وعن ضوابطه وأحكامه، لأنه موضوع مهم زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام، فلا بد من البيان والإيضاح مهما أمكن ذلك.
مسألة الجهاد وما تعلق بصلاحيات ولاة الأمور ومنازعة الناس لذي الصلاحيات مسألة شائكة من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم كبرت في عهد الصحابة. عهد النبي حينما قال ذو الخيصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمة قسمها، قال: يا محمد اعدل، فليس هذه القسمة يراد بها وجه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من ضئضي هذا أقوام يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، وذكر حديث الخوارج. ثم بعد ذلك استفحى الأمر بعد وقعة التحكيم بين علي ومعاوية، وخرج الطائفة هذه كجماعة، وجد كجماعة كان بعد واقعة التحكيم، فكفروا عليا وكفروا معاوية، كفروا الطائفتين، كفروا المعسكرين. ومن هنا ظهرت الخوارج كطائفة. يبقى بداية ظهور الخوارج كطائفة كان بسبب واقعة التحكيم، بسبب واقعة التحكيم، كفروا عليا وانتهى بقتله، وكفروا معاوية وأرادوا قتله وعمر بن العاص، لكن عملية قتل علي هي التي نفذت، إنما فشت العمليتان. أما قبل ذلك فقد نشأ في عهد النبي رأسهم، كانت بداية الرأس من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكن طائف، إنما قال: يخرج من ضئضئ هذا أقوام. متى بقى صاروا أقواما ولهم جماعة وكيان وأصول وكذا؟ هذا في زمان التحكيم، بعد وقعة التحكيم حصل ما حصل، وصارت هذه الجماعة على أصولها التي رأينا. خطورة موضوع ولاة الأمور وموضوع الإمامة وموضوع الجهاد، خطورته في أثره. كيف؟ أن هذا الفكر منحرف ليس فكر اعتقاد فقط، زي ما الأشعرة تعتقد، زي ما المرجئة بتعتقد، يقابلك الواحد وبيعتقد منهج المرجئة منهج كذا منهج كذا، الأشعرة ماتريدية كلابية، إنما الإشكالية في الخلل هنا بيتحول إلى دماء. الخلل في باب الإمامة، في باب الجهاد، الأمة بتدفع الثمن. شوف خلل حماس، العالم كله بيدفع الثمن، صح ولا لا؟ مش بقى ما حماس دي مثلا إخوانية، ما احنا الإخوان معانا مثلا سنوات كانوا أو هنا أو هناك مثلا، ما لم يتحول الأمر إلى مسألة الحكم وكذا، فتجد الفكر وإن كان ضلا وأضل من فكرها الإخوان وغيره، إلا أنك تجد المسألة ليس يوجد أثر على الناس، أثر دموي، أثر يذهب بأمنهم، أثر يعرضهم للمحن العظيمة. إنما هؤلاء، شوف انظر إلى الدواعش ماذا ترتب على ذلك، على فتنتهم في هذا الباب. انظر إلى تنظيم القاعدة ماذا ترتب على هذا، دمار يا إخواني. الحرم مكة يا إخواني التي قال الله عز وجل: ومن دخله كان آمنا. مكة يا إخواني صار فيها عمليات تفجير. مكة طبعا هم ما عندهم شيء اسمه مكة وكذا، هم عندهم فقه، الفقه الذي عندهم ليس كالفقه الذي عندنا. هتقولوا بلد حرام، ما عنده الآيات، نعم لا يحل القتال بلد الحرام، لكن إلا إذ
إن قتلوكم فاقتلوه. إحنا عندنا القتال في في عند الكعبة يجب، إذا كان هناك من يعتدي على الكعبة ومن يعتدي على حرمات المسلمين يجب دفعهم ولو بالقتال، لكن ابتداء القتال محرم. فلا الشهر الحرام هيمنعني ولا البلد الحرام. هو بقى هذا فقهه، هو ده فقهه بقى، ان هو الان انت بتقول حتى الحرم يقاتلون فيه، هو بيقاتل على الوجه المشروع، هو الان بيقاتل على وجه المشروع. طيب في مسجد النبي في المدينة ايضا وقع ايضا هذا القتال في مسجد بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل من قتل من رجال الشرطة كذلك قتل، فهم لا يبالون، قتلوا مصلين. حديثة بئر العبد اللي عندكم من عدة سنوات تذكرونها يوم الجمعة، اللي دخلوا قتلوا عشرات بل مئات من المصلين، حصل ولا ما حصل؟ حصل. طب كيف يقتل مصلين؟ ألا كفار. هو الكافر تصح له صلاة؟ الكافر ما تصح صلاة. أنا كفرت فلان وقام يصلي، أبو جهل هيصلي، يبقى هذا تقبل صلاة؟ يبقى إذن هؤلاء كفروا ثم فجروا. فالفكر هذا المتعلق بباب الإمامة وباب الجهاد فكر يدفع المجتمع ثمنه، يدفع المجتمع ثمنه، لأنه يراق به دماء المسلمين ويوضع السيف في الناس. ونبي قد أخبر عن الخوارج بهذا الفقه فقال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا أنت قد تعجب، ألا هو الدواعش ولا تنظيم القاعدة؟ ألا أنتوا فين من تل أبيب؟ أنتوا فين من اليهود مثلا؟ انتبهوا يا أخوان، لهم فقه أيضا يردون على هذه المسألة. فمن فقههم الذي يردون على هذه المسألة أنه يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد، يفرق بين الكافر الأصلي والمرتد. الكافر الأصلي يقاتل عند قدرة وكذا، أما المرتد فلا يقر على ردته. فنبدأ بالمرتد قبل الكافر الأصلي، لأن المرتد لا يقر، لابد أن يقتل، من بدل دينه فاقتلوه. فحكام المسلمين مرتدون، يبقى نتنياهو والسيس نبدأ بمين؟ بالسيس. إنما نتنياهو ده يهودي ممكن يبقى كده، ما ليه؟ لأن كافر أصلي، إنما ده مرتد، يبقى نبدأ به، يبقى نبدأ بالمرتد. عرفتم الفقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. قتلوا عليا، طب قتلوا كفار؟ لا، قتلوا علي رضي الله عنه أمير المؤمنين، علي الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأنه: علي في الجنة. هم عندهم أن علي ارتد لأنه أتى بناقض. ما هو الناقض؟ الناقض أنه حكم الرجال في دين الله عز وجل، والله يقول: إن الحكم إلا لله. عرفتم يا إخوان؟ فخطورة الفكر هذا أثره يعني قد يقتلك، لأن أنت في نظري إيه؟ أنت معارض الجماعة، أنت معارض جماعة المسلمين، أنت معارض جماعة المسلمين، أنت حجر عثرة، أنت مباح الدم، أنت بتدافع عن الطواغيت، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر. أنت بتكفر الحاكم؟ لا، يبقى أنت كافر، يبقى أنت إذن من مشايخ السلطان، أنت اللي بتروج له، أنت اللي وهكذا تدافع عن الكفر. ومن هو بيقتل الجندي ليه؟ بيقتل الجندي لأنه يتطرس به السلطان ويمتنع به السلطان عن الحكم بما أنزل الله، يبقى تقتل. فالجندي يقتل والقاضي يقتل، كل هؤلاء كفار يقتلون، لا مجلس الشعب ولا مجلس الشورى ولا حكومة ولا ضباط ولا. طيب وباقي المجتمع يقتل عند المواجهة. يعني مثلا الآن أنا محتاج أضع قنبلة وأزرع قنبلة عند محطة القطار، لأن في مثلا جاي موكب للمحافظ ولا موكب للرئيس. أي بس نعم، بس أنت الآن يقينا 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 القنبلة هذه عند محطة القطار ما تنفجر، هتنفجر في أناس أبرياء اللي بيبيع والأطفال الصغار وهكذا. القنبلة لن تختار صاحب الموقف، الموكب عندهم فقه برضه. ما هو الفقه؟ قال يغتفر في التبع ما لا يغتفر في الاستقلال، ودول يقطعون يقتلون تبعا لا استقلالا، نحن ما قصدنا قتله، ما قصدنا قتله. وعليه فإن الشارع سامح فيها، زي مسألة ايه؟ التبييت، تبييت الكفار. الأصل ان المرأة لا تقتل، النبي نهى عن قتل المرأة، نهى عن قتل الصبي، لكن لو بيتنا الكفار ونحتاج نرميهم بالمنجنيق اكيد هتنزل على المرأة وتنزل على الصبي وتنزل على العبد في صومعته وتنزل على هذا، لكن مع ذلك يغتفر ذلك. ليه؟ لانه قتل النساء وقع بالتبع. دفعنا احكام الشريعة كده في القتل الشرعي، في القتال الشرعي، لو بيت المسلمون كفارا زي الضرب الان بالطائرات، ما هو اكيد الضرب بالطائرات لما كنت مع قوم محاربين اكيد الان لو احنا مثلا ضربنا تل ابيب اكيد تقتل امرأة، اكيد يقتل صبي صغير، يقتل كذا. هل نحن اثمون في هذا؟ لا. لكن لو انا وجدت امرأة يهودية مستقلة لا تقتل، وجدت صبيا مستقلا لا يقتل، اذا يغتفر في التبع ما يغتفر فين؟ في الاستقلال. نزلوا هذا على قتال مين؟ المجتمع المسلم، المجتمع المسلم. فلما يزرع قنبلة الان عند محطة القطار وتقتل كثير من الابرياء، تقتل اطفال مدارس، يبقى هذا عادي جدا جدا، يعني الله عز وجل غفر هذا لانه وقع بالتابع ما وقع بالاستقلال. يبقى اذا خطورة الفكر ده ان انك تجد مغبة وتجد مردودة السيء امامك مباشرة. دول راحت عراق بهذا الفكر، راحت السودان بهذا الفكر، راحت فلسطين بهذا الفكر، وهكذا. بخلاف الافكار اللي هي اعتقادات، واحد مرجع، مرجع فكره ضل منحرف، بس بتناقش واحد وبناقش يصنف كتابا طبعا خطير وكل شيء، بس انا اقصد من جهة معينة الا وهي إراقة الدماء وسفك الدماء واستباحة دماء المسلمين. طبعا الاخوان طبعا عندنا من قديم على هذا الفكر ايضا، انا بقصد يعني الاخوان مثلا عشنا مع بعض الاخوان في بعض فترات يعني، لكن طبعا الاخوان اساس منهجهم قائم ايضا على الاغتيالات وعلى كذا، وما اغتيال النقراشي عنكم ببعيد في ايام حسن البنا، وفكر سيد قطب ليس عنكم ببعيد، وهو يضع فكرة الاغتيالات والمواجهة المسلحة، فقاتل الله هذا الفكر يا اخواني. ولهذا احنا بنقول لابد من نصر السنة وتحصين الشباب المسلم قبل ما تقع الفأس في الرأس. لا تستهينوا، لا تستهينوا. الان الاخ منكم الجالس الان ما شاء الله معه كتابه ومعه كذا، الاخ منكم هذا نظيره يقود مجموعة لمقاتلة الدولة او قتل الابرياء. يعني انت الان شوف وديع ازاي، لكن انت لو فكرك منحرف ولبست حزامك الناسف قد تفجر من تفجر بحزامك الناسف هذا، وقد يكون الولد عنده 18 سنة او 17 سنة ومع ذلك يفعل هذا. فانت السنة جملتك والسنة هدأتك، انما انت لو كنت على فكر محارف منك في تفجير في مديرية الامن كذا، ما هو انت اصلا واحد عبد الله كذا. شوف حد قد ايه، لو انه انحرف، لو انه اخذ فتوى الجهاد مع الواقع، او لو انه اتصل بداعشي، هقول له عبد الله ما تريد الشهادة يا عبد الله، تريد ان تلحق بابي بكر وعمر وعمر بن العاص وخالد بن وليد؟ وقال طبعا، امال ايه؟ قالوا الجنة تروح، دول طواغيت وكفار وكم فعل في الأمة وأبادوها، انت تاخد الحزام هذا وتروح عند مديرية الأمن وتفجر تفجر نفسك، تدخل الجنة مباشرة. يجي عبد الله بقى يكتب رسالة لأمه، بس مش هتفتحها أمه إلا بعد ما يجي لها خبره، وبعد ذلك تفتح الأم يا أمي وأنا إلى الجنة، ولا تحزني علي يا أمي، بل سنلتقي إن شاء الله على الجنة وكذا. مش ده عبد الله؟ أهو ده عبد الله، خلاص. لكن لما هذبته السنة وكذا صار يحارب الفكر هذا. فلهذا لابد من النشر، لأن عبد الله ده أو إبراهيم أو محمد أو أي أخ فيكم ما الذي منعه أن يكون واحدا من هؤلاء؟ السنة، سماع أهل العلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فلابد من البيان والإيضاح مهما أمكن ذلك، ليكون الناس على بصيرة وعلى بينة من هذا الموضوع الذي لبس فيه كثيرا، أو جهله من جهله وجحده من جحده، ونفى أن يكون الإسلام جاء بالجهاد، إلى غير ذلك من الشبهات والضلالات والجهالات.
نعم، في هذا الموضوع. ولهذا يا إخواني، أهل السنة في باب الجهاد وسط بين طائفتين، طوائف الأمة يا إخواني في فقه الجهاد، أهل السنة وسط بين طائفتين. الطائفة الأولى طائفة نفت الجهاد إلا أن يكون جهاد طلب. الطائفة الأولى نفت الجهاد إلا أن يكون جهاد طلب تحت مسمى الدفاع عن الأوطان فقط، لكن جهاد طلب تطلب الأعداء لا، إلا أن يكون جهاد دفع أقصد. الطائفة الأولى نفت الجهاد إلا أن يكون جهاد دفع، أما جهاد الطلب فنفوا. طيب، قابلتهم طائفة أخرى، هذه الطائفة الأخرى غلت في الجهاد حتى أوكلوه إلى غير ولاة الأمور، فتحول جهادهم إلى إفساد. وأهل السنة والجماعة يرون الجهاد ذروة سنام الإسلام، لكن لا جهاد عندهم إلا براية وقدرة، هذه الطوائف الأمة في مسألة الجهاد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الجهاد وإفراغ الجهد والطاقة لنشر الإسلام والدعوة إليه، لأن الله بعث نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى العالمين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وقد قام صلى الله عليه وسلم بما أوجب الله عليه من دعوة البشرية إلى هذا الدين. ثم الجهاد في سبيل الله عز وجل لمن عاند وكابر لأجل أن يأخذ هذا الدين طريقه إلى البشرية، فيهتدي من يريد الهداية بإذن الله، وتقوم الحجة على من عاند وكابر.
ولهذا جهاد الطلب باق ما بقي مشرك على وجه الأرض، وطبعا الأرض لن تخلو من مشرك، ولهذا فالأمة لن تخلو من جهاد، لكن إذا كان هناك قدر، لأن الله قال: وقاتلوهم، جعل الغاية وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله. فلو معنا الأرض كلها إلا شبرا يوجد عليه كفار فإنهم يدعون إلى الإسلام، إن أبوا فالجزية، إن أبوا فالقتال إلى آخر الزمان. ولهذا العلماء قالوا: وهو ماض إلى يوم القيامة، يجاهد مع ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة تشريع الجهاد قائم. إذن الذين يقولون بأن جهاد الطلب هذا يعطل في ظل نظام العالم الجديد، وقالوا بجهاد الدفع فقط، واللي هم بيسمون دفاع عن الأوطان، لكن جهاد الطلب لا، لأن العالم الآن صار وصار وصار وصار، نقول كتشريع الجهاد باق إلى يوم القيامة، لا يرفع، ولا يجوز لأحد أن يقول بنسخ شيء من أحكام الشريعة. النسخ يعرف من قبل الشريعة لا من قبل الناس، ولكن هذا إنما يكون بالضابط الشرعي. طب الضابط الشرعي رأي وجهاد، لو إحنا عندنا ضعف لا نقاتل. نعم
شيخنا، عدد الرسائل 34 رسالة من الدورة العلمية 241 ل 245
في كورونا.
نعم
عدد الرسائل
34.
طب أسمائها إيه في كورونا، أحداث كورونا ها أسمائها؟ احنا عايزين، مش عايزين العدد، عايزين الأسماء. هل الموضوعات هذه فيها؟
نعم مش
ها.
الدورة الأولى 241 كانت بعنوان تبصير الأمة بما يتعلق بالكورونا في السنة. الرسائل، الرسالة الأولى للشيخ ابن باز، وجوب التوبة إلى الله والتضرع، فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الطاعون وعلاجه والاحتراز منه، فصل في الإشارة إلى بعض ما جرى من الطاعون في الإسلام، شرح باب ما جاء في وباء المدينة وباب ما جاء في الطاعون من الموطأ، شرح باب ما يذكر في الطاعون وباب ما جاء في أجر الصابر على الطاعون في البخاري، وباب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون، شرح باب في الطاعون والطيرة في صحيح مسلم، شرح باب فضل من مات في الطاعون وباب الخروج في الطاعون في سنن أبي داود، شرح باب كراهية الفرار في الطاعون في الترمذي، شرح رسالة ما يفعله الأطباء والداعون بدفع شر الطاعون لمرع الحنبلي، كتاب بذل المعون في فضل الطاعون للحافظ ابن حجر.
هاي تشوف كلها فيه رسائل متعلقة بالقضية بالملي من كتب أهل السنة والجماعة. الواجب على الأمة وهي في بيوتها، ما في صلاة، ما في خروج، ما في أحد يصافح أحد، ما في ما في ما في، ما الفقه الذي تصطحبه في هذه المرحلة؟ لكن شوف دعات الخوارج أخذها بنقطة واحدة، لا 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 لا، ولاة الأمور إيه دي، حرب مغلفة للإسلام وحرب للمساجد وحرب وهكذا. طيب الدورة الثانية
بعنوان بخصوص الفتن التي تمر بها الأمة وسبيل النجاة. الرسالة الأولى إيضاح المقال في أسباب الزلزال. الرسالة الثانية النصيحة الربانية في الرد على المغترين بدعاة الإلحاد، موقف المؤمن من الفتن، موقف المسلم من الفتن، أسباب النجاة من الفتن، اجتماع الكلمة وآثارها في دفع الفتن، فقه الأزمات والفتن.
نعم
الدورة الثالثة بعنوان ضوابط الفتوى وآدابها وأحكامها.
من اللي يفتي في هذه المسألة وهذه الأمور؟ هل إحنا حينما يقوم الدولة ويقوم علماءنا، كان طبعا الكلام ده على مستوى العالم، يعني المملكة كانت مساجدها معطلة، يعني كان في المسجد في معطلة كل هذا. يا اخواني لأول الكعبة ما فيها طواف، ما فيها عمرة، ما فيها طواف، كنتم ترون انتم الكعبة امامكم ما حولها طائف، الكعبة التي لا تخلو من طائف لا بليل ولا بنهار، ومع ذلك ما كنا نرى. طب هل العلماء هناك قالوا لا الواحد يذهب يدي عمره ولو أن ولي الأمر منع؟ نعم، فإلى من نرجع؟ نعم
دور ضابط الفتوى. الرسالة الأولى أداب الفتوى والمفتي والمستفتي. الثانية الفتوى بين مطابقة الشرع ومسايرة الأهواء. الثالثة حكم أداء صلاة الجمعة في البيوت. الرابعة حكم إقامة الجمعة في القرى وهل يجوز إقامتها في البيوت. الخامسة حكم إقامة الجمعة والعيدين في السفر.
نعم
الدورة التي بعدها بعنوان ضوابط التفقه ومراعاة النوازل والواقع. الرسالة الأولى المنهجية في طلب العلم كيفية دراسة.
الدورة اللي بعدها
بعنوان ضوابط في دراسة كتب أهل العلم.
بعدها
انتهت.
نعم كل هذه كانت الحمد لله في زمان كورونا، بحيث يعني تكون كوجبة علمية لمن أراد البصيرة في هذا. فإذا كان هذا في هذا الباب، فما باله بقى في مسائل الجهاد ومسائل القتال ومسائل ومسائل. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه: والجهاد فضله عظيم، كما أخبر الله تعالى قال تعالى: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلنا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، إلى غير ذلك من الأدلة الدالة على الأمر بالجهاد وبيان فضله من الكتاب والسنة. والجهاد شريعة قديمة جاء بها الأنبياء قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا كليم الله ورسوله موسى عليه الصلاة والسلام، قد فر بقومه من فرعون وجنده، وحاول فرعون القضاء عليه، ولما أهلكه الله في البحر ومن معه ونجى موسى وقومه، خرج بهم إلى بيت المقدس وأمرهم بقتال الجبابرة الكفار لتخليص بيت المقدس منهم. قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم.
يعني لما نجى الله عز وجل موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه في آية عظيمة، أمر أن يخرج بهم إلى بيت المقدس وأمرهم بقتال الجبابرة الكفار لتخليص بيت المقدس منه. نعم.
قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. لكن بنو إسرائيل جبنوا عن قتال الكفار وقالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما: ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. فقال موسى عليه الصلاة والسلام عند ذلك: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين.
ولا يملك موسى وأخوه القتال لهؤلاء القوم الجبارين، لا قدرة لهم لا طاقة لهم، ولهذا ما وجب عليهم القتال، والعلة الضعف، وعليه فلا يجب عليك القتال وأنت ضعيف، لابد من قدرة. نعم.
قال الله جل وعلا: فإنها محرمة.
فرقوا بقى بين هذا، بين الجهاد هذا وبين مسألة دفع الصائل، فإن للأسف الشديد بعض الناس يتخذ من دليل دفع الصائل الرجل يريد ماري على مشروعية الجهاد مع الله. انتبهوا يا أخوان، هذه الشبهة بارك الله فيكم. حينما نقول للناس شرط القدرة وكذا، قالوا: طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبو هريرة عند مسلم لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يريد مالي، قال: لا تعطيه مالك. قال: فإن قاتلني، قال: قاتله. قال: فإن قتلني، قال: فأنت شهيد. قال: فإن قتلته، قال: فإنه في النار. طيب، فإحنا الآن لو جاء واحد وأراد مالي أدفعه ولو بالقتال، والنبي أذن لي، طب علامة تمنعوننا؟ هؤلاء اليهود جاءوا الآن أرادوا دارنا، أرادوا كذا، فنحن ندفعه لأن النبي برخص. نقول فرق بين أن يدفع المسلم الصائل إذا جاء إلى بيته، يعني لو أنا في غزة وأنا كذا وجاء يهودي دخل بيتي يريد أدفعه ولو بالقتل، لكن هذا شيء يختص بك، هذا شيء يختص بك، وهل يجب عليك أم لا؟ يعني هل يجب عليك سواء جاءك يهودي أو حتى مسلم غاشم ظالم لو جاء يريد مالك، هل يجب عليك وجوبا أن تدفعه ولو بالقتل وكذا؟ هل يجب هذا عليك ولا يجوز لك أنك تترك مالك لتفدي نفسك؟ هل يجوز أم لا؟ نقول أهل العلم على جواز قتاله ولو أدى إلى قتلك، ومع ذلك يجوز أن تفتدي نفسك بمالك لو رأيت أنك تبذل مالك وتخرج من بيتك وتحفظ نفسك، هذا لك، ولا يجب عليك ماذا؟ ولا يجب عليك مقاومته، إنما يجوز لك، يجوز أن تدفعه ولو قتلت، ويجوز أن تترك له مالك وتفدي نفسك. واحد مثلا قابلك عصابة قابلتك بالليل وانت معك سيارة، قالك هات السيارة، طبعا هتقاتل ما تستطيع، قومت هتقتل. فانت ماذا فعلت؟ غلبت نفسك وقلت اترك السيارة وامضي. هل انت آثم؟ الجواب لا، الجواب لا. اما الدفع عن النفس والدفع عن العرض فيجب ولو قتل، لانك انت مقتول مقتول، هو يريد ان يقتلك، ادفع عن نفسك. اي شيء يمكن ان تحفظه، اما في المال فتحفظ نفسك، اما اراد ان يقتلك ادفع ولو بقتله، ولو قتلت. طب الحريم والعرض تدفع ولو قتلت، اما المال ففيه نزاع، والصحيح جواز ذلك. ان رجحت مصلحه ابقاء نفسك فذاك لك، وان رجحت انك ان تقاتل فذلك لك. يبقى عندنا الان مال ونفس وعرض، اما العرض والنفس فيجب ان تدفع، واما المال ففيه تفصيل. فمن رد جاز، ومن ترك جاز، هذا جائز وهذا جائز. نعم. لا تدري ايه؟ على كل الأحوال أنت بتدفع الصائل بالأخف، على كل الأحوال سواء مال أو نفس أو تدفعه بالأخف. الأخف يعني تدفعه بدون القتل، فإن لم يندفع إلا بالقتل تدفعه بالقتل. يعني رجل يريد مالك مثلا، دخل يريد مثلا شيئا، يريد كذا، ادفعه بإيه؟ بالأخف، ادفعه بالعصا، بيدك بالعصا تدفعه، ما يندفع إلا ب البندقية، البندقية في الهواء أو البندقية في كذا. طب ما في، ممكن في رجله، مش من أول ما يجي يدخل أو يريد مالك أو يريد الأرض، هذه أرض ويريد الأرض مباشرة تجيب الآلي وعلى طول في رأسه، لا، تدفع بالأيسر في الأيسر. إذا لم يندفع إلا بالقتل فإنه يجوز لك. نعم نعم. ينتظر ما يدري. لا يقتلهم كيف؟ عايزين نركب، شوف معاك 200 جنيه نجيب سجاير، او على طول هو بيوقفك مثلا، انت تمشي دوس بالسياره. طب لا هم معاهم كذا، خلاص وقف، عايزين ايه؟ شوف معاك 200 جنيه عشان عايزين نجيب سجاير، خلاص هات التليفون اللي معاك مثلا. يعني هذه امور، مش على طول انت شايف ناس بتوقف لك وحاطين بنادق في كذا على طول تقتل، لا، تدفع بالايسر في ايسر. نعم. من اين لك التيقن؟ ايه، ما انا اقول لك من اين لك التيقن، يمكن ارادوا شيئا اخر. لكن لو تيقن الانسان يضرب في الهواء، يضرب في كذا، يضرب في كذا، ما في مشكلة. نعم نعم. الايه؟ يمضي، والواقف هو اللي معرض نفسه. يعني لو انه هيقف ومع سيارته يمضي، يسرع على اقصى سرعة يسرع، ولو ضرب احدهم ما في اشكال. ليه؟ هو المعتدي، هو المعتدي، المعتدي بأن يقف في طريق ليس بطريق، ولا حرمة لمن تعدى الطريق، لا حرمة، لا حرمة له. نعم. تدفعه بالأيسر، ادفع بالأيسر، ادفع بالأيسر. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، قال الله جل وعلا: فإنها محرمة عليهم، أي ممنوعون من دخولها عقوبة لهم، 40 سنة يتيهون في الأرض.
التحريم هنا، التحريم هنا تحريم قدري كوني ولا تحريم شرعي؟ التحريم هنا كوني قدري ولا شرعي؟ فإنه حرام. قدري كوني ليس بشرعي، يعني مش لا يجوز الدخول، لا، فإنه حرام عليهم 40 سنة وهي 40 تيه، فلا يستطيعون الوصول إلى البلد، يلفون يدورون ما يستطيعون، قدرا وكونا 40 سنة لا يستطيعون الاهتداء إلى البلد. آية من آيات الله عز وجل، سن التيه، فكانوا لا يستطيعون الدخول ولا الاهتداء إلى دخول البلد، وليس التحريم الشرعي اللي هو لا يجوز لكم الدخول، لا. نعم.
ابن الجوزي.
نعم.
قال رحمه الله تعالى: قوله تعالى فإنها محرمة عليهم، قال الإشارة إلى الأرض المقدسة، ومعنى تحريمها عليهم منعهم منها. فأما نصب الأربعين فقال الفراء هو منصوب بالتحريم، وجائز أن يكون منصوبا بيتيهون، والزجاج لا يجوز أن ينتصب بالتحريم لأن التفسير جاء أنها محرمة عليهم أبدا. ذكر كلام،
لا ده مجمل، هات تحريم قدري ولا كون ولا شرع، دي مسألة أخرى. نعم. فتحريمها تحريم كوني قدري، ولهذا هذا معنى التيه، التيه لا يهتدون، التيه لا يهتدون إلى المحل. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: قوله تعالى قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين، قال لما دعا عليهم موسى عليه السلام حين نكلوا عن الجهد حكم الله عليهم بتحريم دخولها قدر مدة 40 سنة، فوقعوا في التيه يسيرون دائما لا يهتدون للخروج منه،
لا يهتدون للخروج. نعم.
ثم انتقل: وفيه كانت أمور عجيبة.
نعم. طيب أكمل.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: قال الله جل وعلا فإنها محرمة عليهم، أي ممنوعون من دخولها عقوبة لهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين، عاقبهم الله بالتيه 40 سنة لأنهم لم يستجيبوا لنبيهم ورسولهم في الجهاد في سبيل الله وتخليص بيت المقدس من أيدي الكفرة، لأنهم أقعدهم الجبن، إلى أن جاء يوشع عليه السلام من بعد موسى فقاد بني إسرائيل من تبقى منهم ومن تربى على القوة والشجاعة في الصحراء.
استبدل الله هؤلاء القوم الأوائل الذين ما استجابوا لموسى بقوم آخرين صاروا مؤهلين للنصر. نعم.
ودخل بهم بيت المقدس وفتحه الله على يديه وخلصه من أيدي الجبابرة.
هذا على يدي يوشع بن نون، وهو نبي من الأنبياء أيضا، وهو فتى موسى الذي كان معه. نعم.
وكذلك الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى عليه السلام، قال تعالى ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا، قال وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا، إلى قوله تعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله الملك والحكمة، كان داود في جند طالوت فقتل ملك الكفرة وانهزم الكفار بسبب الجهاد في سبيل الله وأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. فلنتأمل قوله لنبيهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، فقد دل على أن أمر الجهاد يرجع إلى ولي الأمر ويطلب
منه. تبعتم هذه الفائدة يا إخواني؟ تبعتم هذه الفائدة؟ ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، ابعث لنا إيه؟ ملكا يعني ابعث لنا ولي أمر نقاتل في سبيل الله، فدل هذا على أنه ما في جهاد أصلا إلا مع من؟ إلا مع ولي أمر، هذا شرط، لابد من راية ولابد من قدرة. ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. نعم. وليس ويطلب منه أن يأمر بالجهاد ويرتب الجهاد ويرتب الجهاد والجنود والجيوش ويوجهها، وليس الجهاد فوضى كل يأخذ سلاحه ويقول أنا مجاهد دون قيادة ولا طاعة لولي أمر المسلمين، فتلك فوضى وليست من الجهاد في شيء، وتجر على المسلمين شرا كثيرا. ولذا قال ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيله. وأيضا قال جل وعلا وكأي من نبي، يعني كثير من الأنبياء قاتل معه ربيون كثير، أي أتبع له من المؤمنين، قاتل إيه يا أخواني؟ معه ولا قتلوا وحدهم؟ قاتل معه ربيون كثير. الآيات فدلت الآية الكريمة على أن الجهاد شريعة قديمة في من قبلنا وقد قام به كثير من الأنبياء وأتباعه، والشرط هو هو قتال مع نبي، ليس قتالا يخرج عن نبي، قتال مع ولي أمر ليس قتالا يخرج عن ولي أمر. هل الصحابة، سؤال، هل الصحابة رضوان الله عليهم قاتلوا بدون راية؟ ما حصل في بدر كان لهم راية ولا لا؟ وده دافع اللي بيقوله جهاد الدفع لا يلزم له راية. من الذي قال هذا؟ من الذي أسقط الراية في جهاد الدفع؟ العلماء على أن جهاد الدفع كجهاد الطلب لابد لهم راية، لكن نقل بعض النقولات أنه لا يلزم في جهاد الدفع لا راية ولا قدرة. المرأة قد تدفع بدون إذن زوجها، والعبد قد يدفع بدون إذن سيده، والمدين يدفع بدون إذن دائنه وكذا. هذه حالة مستثناة واحدة، ألا وهي إذا لم يكن ولي الأمر، إذا حيل بينك وبين ولي الأمر والعدو قد دهمك وما في فرصة إلا أن ترده، ولو انتظرت ولي الأمر هلكت. فنحن نخشى كلب عدو، حينئذ يجوز هذا. فإن قامت مصلحة ستفوت أو مضر زغبا المسلمون، لنا أن ندفع بدون إذن ولي الأمر لعدم تمكننا منه. ودليل ذلك ما وقع من سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، سلمة بن الأكوع وجد أن إبل الرسول قد استاقها قوم وأخذوه، فماذا صنع؟ لو عاد إلى المدينة يستأذن الرسول صلى الله عليه وسلم فتت الإبل، فماذا صنع؟ قتل هؤلاء حتى خلص وحده إبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم من أيدي هؤلاء، واستقه وعاد بها. يبقى إذن لو أن فرصة ستفوت أو أن مفسدة ستقع فحينئذ يجوز، أما مع الاختيار ما يجوز أن تقاتل بدون ولي أمر. فمثلا في فلسطين، في غزة الآن، في مشايخ من ينتسبون إلى السلفيين وما السلفيين يقولون ماذا؟ هذا جهاد دافع، الواقع ده جهاد دافع، وهم يدفعوا قدر المستطاع وجهاد دافع. لما يقولون بقى لابد، فين الراية؟ فين الراية وفين القدرة؟ قال لك لا، العلماء قالوا لا يلزم راية ولا قدرة إذا دهم العدو أرض. طب السؤال، هل هذا تحقق فيه الدفع ولا يستوي من الرجوع إلى ولي الأمر؟ الآن 7 أكتوبر، من الذي بدأها؟ هم، فجلبوا اليهود إلى غزة. اليهود قبل 7 أكتوبر كانوا فين؟ برا، في مضايقات، في قتل الواحد بعد الواحد على فترة، لا أحد ينكر هذا، لكن ضيق يتعلق بأحد الناس، أخذ هذا أسيرا قتل هذا، لكن الأمة تعيش، الأمة تعيش، الأمة في مدارسها، الأمة في مستشفياتها، الأمة في بيوتها، الأمة في قصورها، الأمة في شوارعها، الأمة في كذا تعيش. لما حصل 7 أكتوبر اللي حصل، طيران من السماء ودبابات من الأرض، وأبادوا من أبادوا، ونزح من نزح، وإلى آخره. تجد الأسرة زي ما احنا عايزين كده، دقيقتين ما تعيشوا حد فيهم، أو اللي هينجو بقى تحت أنقاض أو كذا، آلاف تحت أنقاض، آلاف، أكثر من 50,000 أو قرابة 50,000 من نساء قتلوا، أكثر من نساء وأطفال، أكثر من 100,000 مصاب، الباقي كله نازح ترك بيته وكذا. طيب هم يقولون دفع، والواقع جلب وليس دفعا، أضعار الكفار عليه، ولا يجوز أن تدعر كافرا مع وجود ولي أمر. دليله كل شيء بالدليل، زي ما احنا هنا قاتل بدون سلطان زي سلمة بن الأكوع لعدم التمكن من الرجوع للسلطان لأنه سيفوت فرصة. طيب لا تذعرهم علينا، في الخندق لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة بن اليمان أن يأتي بخبر القوم، ثم أمر بشيء، ما هو؟ لا تضعرهم علينا، لا تستجلب هؤلاء وتستفز هؤلاء علينا. تمكن حذيفة وهو هناك من أبي سفيان، كان يمكن أن يقتله، فإذا به يقول فتذكرت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى لا يجوز فقه الاستفزاز وفقه جلب الأعداء علينا. يبقى إذن الذي وقع في غزة دفع للعدو ولا جلب للعدو؟ جلب للعدو. تجيش بقى تبقى سطحي تقول لي ما هو من 48 بيعملوا فينا كلام، هذا ما يصلح. 48 بيعملوا فيك وغزة قائمة، تمام؟ لكن اللي بيحصل اليوم ما حصل لا 48 ولا 67 ولا أي يوم من الأيام. اللي حصل الآن هذا الذي حصل غير. ثم إنهم يطبقون بقى مشاريعهم القديمة اللي كانت على أوراق. فرصة الآن ناخد شمال غزة نحصرها ونهجر لها عشان تبقى سكنات لليهود، وناخد معها جنوب لبنان إلى النهر الليطاني، يبقى كده جنوب لبنان وقضينا على حزب اللات، وكده شمال غزة ويبقى أمننا هنا وهنا، ويعيش هؤلاء اليهود في أمن وأمان. مشاريع بقى، وسوريا كمان ندخل وناخد وكذا وكذا إلى آخره، ونضبط بقى المنطقة ونعيد ترتيب الشرق الأوسط الجديد على وفق هذه الأمور، ولا أحد تحت ما ظلت فرصة الدفاع عن النفس. أنا ما أخذ جنوب لبنان أنت بتلومني ليه؟ مش كان حزب الله بيضربنا من خلالها وهجر أناس من اليهود اللي هم كانوا مجاورين للجنوب؟ يبقى أنا أريد أن أؤمن إناسي من جهة الجنوب، يبقى أخذ الجنوب إلى الليطاني. طيب كذلك أيضا مش هؤلاء الحمسويون ضربوا فقتلوا نساءنا وقتلوا رجالنا وقتلوا أطفالنا وأخذوا رهائن؟ إن نريد أن نؤمن، نريد أن نؤمن، نأخذ شمال غزة. طب والباقي الجدار اللي كان بينهم وبين غزة، هذا كانوا عاملين منطقة حوالي 350 متر، الآن زحزحوها إلى 1000 وشوية. يبقى المنطقة خدت 1000 وشوية، كل ده من في القطاع كله. وبعدين هنيجي كمان في النص نقطع الشمال عن الجنوب عن يعني إعادة صياغة لم تعد غزة ولن تكون على. حتى لو عادت، حتى لو خرج اليهود، حتى لو خرج اليهود، الإعمار كم؟ الإعمار محتاج ميزانيات دول، ها؟ يعني أكثر من 80 مليار دولار عشان بس تعيد ما كان قبل 7 أكتوبر. وفين غزة وفين مالها عشان تعيد هذه؟ ولا دول هتتولاها؟ والدول تولاها ايه مصالحها؟ يعني دمروا هذا كله. فهذا كان جلبا ولم يكن دفعا. انما لو دهم العدو ارضي فادفع بقدر ما استطيع اذا لم يكن سلطان. طب عندي سلطان ارجع اليه، السلطان يقول ندفع اذا كان عندنا قوة كما كان في احد، او نسالم ندفع مالا كما كان في الخندق. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هم بإنفاق مال لبعض القبائل يفتت تكتل الأحزاب من الثمار، واستشار الصحابة سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة، ماذا أصنع في هذا؟ أنا أريد كذا وكذا. فقال يا رسول الله، شيء أمرك الله به؟ همك أن تعطيهم بعض الثمار هذا من أمر الله؟ أمرك الله به؟ أو تأمر أنت به؟ أو تفعله لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم، بل شيء، لأنه هيتحدد الرد بناء على هذا. انظر إلى كمال أدب الصحابة، أمة مستسلمة، أمة منقادة، أمة دينها قبل أرضها، أمة دينها قبل أرضها. فقالت، فقالوا هذا. انظر جواب النبي بقى، انظر جواب النبي، ليس جواب سنوار، انظر لجواب النبي. قال بل شيء أفعله لكم، هذا اجتهاد، بل شيء أفعله لكم، رأيت العرب قد اجتمعوا عليكم عن قوس واحد. رأيت العرب جاءوا بكلبهم وأرادوا الاعتداء عليكم. فأراد إذن، لما رأى النبي القوة هذه الكبرى ما قال يلا وعبأ، قال نقاتل هذه الجنة قد أزلفت فيا خير الله اركبي. لا شوف ترتيب الخندق، شوفوا ترتيب كده، واحد حفر خندق من قبلها حتى لا يصلون إلينا مباشرة. مش بقى احنا مش محتاجين خندق، احنا على ما نضع خندقا نحن إما منتصرون وإما مقتلون، قتلنا فإلى الجنة، انتصرنا إحدى الحسنيين، ليه نضع؟ إنما يضع هذه الخنادق وكذا الجبنة نحن أبطال. قال النبي هذا. طب والأمر الثاني، وضع النساء والأطفال في حرص وأقام عليه بعض الصحابة، نحفظ نساءنا قبل ما نلقى عدوان. طب الأمر الثالث، نعطي ثلث ثمار المدينة لبعض القبائل فنفتت فيرجع. الأمر الرابع، روح يا حذيفة ولا تبعرهم علينا، لا تستفز بجيبهن، لا تبعرهم علينا ويقاتلون، نحن لا نريد قتال، لن نريد قتالا، نريد أن نبذل مالا فلا نريد قتالا. حفرنا خندقا، وضعنا نساءنا وصبياننا في حصن. شوف كل المقاومات دي، اعرض قتال السنوار عليها. سنوار خد مجموعته ونزل في الخنادق، ها، والسياسيون في الفنادق، والشعب يتلقى ضربات برأس. في حصنك، في نسائنا، في أطفالنا، يدكون دكا الضريبة التي دفعوه. ومع ذلك شوف سطحية الناس لك في قتل السنوار، انظر هذا أبلغ رد على الذين كان يقول من السنوار يتخذ دروعا بشرية وكان يتقوى. يعني هو ما أخذت شعب فلسطين كل دروعا بشرية، وإلى يومك هذا لا يبالون. نصالح على مصلحة حماس مش على مصلحة الشعب. ده العجيب، أحد المتحدثين أسمعه لسه أمس هذا حمدان، هذا بيقولوا يعني مش أنتوا تقدراتكم شايفين ان التقديرات اللي انتوا قدرتوها في هذه الحرب يعني راحت وخسرتم كثيرا جدا. الشعب الان تتخيل بيرد يقول ايه؟ احنا من قبل قلنا لكم رد خالد مشعل لما قال الحمد لله احنا يعني خسارتنا خسارة تكتيكية، لكن خسارة اليهود خسارة استراتيجية، فاحنا تكتيكيا بس. يعني ايه برضو تكتيكيا؟ يعني في عرف الحروب احنا ما خسرناش، خسارتنا في ارواح بشريه، الجيش بيضرب جيش وبيضرب في هذا، وده طبعا دول خارج نطاق القتال، لكن هم اللي خاصين خساره استراتيجيه، دبابات، اليات، كذا كذا. ففي عرف الحرب لما نيجي نصحح الورقه كحرب هنلاقي ان اليهود خسرين، لكن نيجي نصحح بقى الورقه كشعب ابيض هنلاقي احنا خسرين، بس دي مش في الحرب، اداء التكتيكي واداء الاستراتيجي. ف أسامة حمدان ماذا يقول لما سأقلوا هذا، وانت يعني الأمة الآن كيت وكيت وانتوا شايفين التقديرات مش؟ فقال وكم ثمن فلسطين؟ كم ثمنها؟ كم تسعيرة فلسطين؟ تسعيرتها كم؟ يعني عايز يقول عشان نرجع فلسطين مش مشكلة، ما تسألنيش عن الأرواح ايه؟ يعني ضريبة الايه؟ التحرير. عجيب، لو كان تحرير، لكن هذه إبادة. ثم استلاء على الأرض، يبقى أما أرض فأخذت وأما شعبك فأبيد، أي تحرير. والفقه ده، طب إيه رأيك يا أسامة حمدان في تسعيرة مكة؟ يعني مكة ولا فلسطين؟ عايزين نشوف تسعيرة مكة، عايزين نشوف تسعيرة الأقصى ولا الكعبة؟ ما لو الفقه ده بقى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم بالقتال في العهد المكي وتحت مبدأ كم تسعيرة مكة؟ أظنها تبقى أغلى، صح ولا لا؟ أغلى قطعا. هل النبي قال كم تسعيرة؟ طب والنبي في المدينة بقى، وهؤلاء أتوا إلى النبي في الخندق، نفس المسألة برضه، كم تسعيرة هذا؟ غباء. لا سياسي ولا شرعي. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صنع كل هذا. فقالوا يا رسول الله، لما قال رأيت العرب، يبقى ده معتبر ولا إخوان؟ يبقى اجتماع. اليوم شيل العرب وحط الغرب، يعني حط نقطة على العين تتحول من عرب إلى غرب. رأيت الغرب قد اجتمع عليكم. طيب يبقى هذا يراعى ولا بيراعى؟ فقال لا يا رسول الله، بعد ما أوضح النبي كلامه، لقد كنا والقوم في جاهلية وكنا لا نعطيهم ثمارنا إلا قرا أو بيعا، يا إما نبيع يا إما نضيف. أما وقد أعزنا الله بالإسلام وأكرمنا بك نعطيهم ثمارنا، والله يا رسول الله لا نعطيهم إلا السيف. حينئذ النبي صلى الله عليه وسلم فرح بما قاله الصحابة، فكان ماذا؟ كان أن نصر الله بالريح وكفى الله المؤمنين شر القتال، مع أن الأمر كان أخطر ما يكون. مع كل هذا نقض بنو قريظة العهد في الداخل، يعني أزمة صعبة. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا أمطرها وكان الله بما تعملون بصير، إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديد. صعب، كان موقف صعب. تخيل بقى عدو لا قبل، عدو قوي خارج وفود، وقد اتصل العدو الخارجي بالعدو الداخلي بني قريظة اللي كان بينه وبين النبي عهد، فخانوا العهد. تخيل بقى صرت بين فكي الأسد كما يقال، عدو من الخارج جاءك بجلبه وعدو من الداخل، ماذا يصنع النبي؟ قتال مشروع، موقف شرعي. فكان ماذا؟ أن الله نصرهم بالريح، خلعت الخيام، أكفأت القدور، لا يطيب لهم مقام، فكفى الله هؤلاء. وضع النبي وحمد ربه، وضع النبي ماذا؟ فقيل له جبريل إن لم نضع بعد، انطلق إلى بني قريظة. قال النبي لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة حتى يحثهم على الخروج، وخرجوا إلى بني قريظة وحاصر النبي بني قريظة، فنزلوا على حكم سعد. النبي قال تحكمون، نزلوا على حكم سعد ابن معاذ، وكان قد جرح في الخندق وكان يمرضه النبي في المسجد حتى يكون قريبا منه ويسأل النبي عليه دائما، ولأنه كان بين سعد وبين هؤلاء في الزمن الماضي كذا، وطبعا كان النبي مع يهود بني قينقاع قبل شفاعة بعض الصحابة ومع يهود بني النضير، فقال لك هيبقى ايه نفس المسألة وكذا. طيب جيء بسعد وقد اجتمع رؤوس بني قريظة والنبي على حمار انه كان مريض، وقد كان سعد يدعو اللهم إن بقي من قتال المشركين شيء فلا تمتني حتى أقاتل. فجيء به رضي الله عنه وهو يقول أنا لسعد ألا تأخذه في الله لومة لا، ونزل إلى ساحة الحكم وقال النبي قوم إلى سيدكم فأنزلوه، فأنزلوه وهو جريح، وأكد على الطائفتين على بني قريظة تقبل حكمي، قالوا نعم، ثم وجه الكلام ولم يتوجه توقيرا للرسول الله صلى الله عليه وسلم، وجه في الأرض هكذا تقبل. قال أرى، جاء بقى لحظة نطق الحكم، أرى أن تقتل نساؤهم، أن يقتل رجال مقاتلتهم وتسبى نساؤهم وذراري، أما الرجال قتل، أما النساء والذراري سبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حكمت فيهم بحكم الله، هذا حكم الله، ووفق سعد لهذا. فقتلوا الرجال حتى كانوا يكشفون عن عورة الصبي، إذا كان قد بلغ قتلوا، أو ما بلغ تركوا، وكان هذا الحكم. كل هذا خلف قيادة. يبقى انتبه الأدلة هذه من القرآن، ابعث لنا ملكا نقاتل، دليل على ايه؟ على ايه؟ لابد من راي، لابد ولي امر. وكأي من نبي قاتل معه ولي امر، ده غير اللي عندنا في شريعتنا في نبينا. البخاري بوب بابا في كتاب الجهاد، باب ايه؟ باب يقاتل من وراء الإمام ويتق به. هات الباب هذا. وذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتق به. يبقى يقاتل من وراء الإمام، يبقى لابد من راية. لكن هو شبه وحيدة يقولونها أنه لا يلزم راية في جهاد الدافع. ولهذا حسان كان يقول: وأسقطوا فقه جهاد الطلب على جهاد الدفع. لا، جهاد الدفع بالاتفاق يلزم فيه ولي الأمر. هات كلام ابن قدام في ولي الأمر في جهاد الدفع، كلامه منقل عن الأئمة. فلابد في الدفع والطلب، لكن هناك حالات لا يلزم فيها ولي الأمر، إذا انعدم الرجوع إلى ولي الأمر ولم نستطع الرجوع إلى ولي الأمر، أو سيفوت ذلك ما يفوت. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به.
هذا باب، هو باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به، ولا فرق. النبي قال لما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه، أي مطلق القتال، لا فرق بين دفع وطلب. والصحابة قد طبقوا في بدر خلف النبي، في أحد خلف النبي، في الخندق خلف النبي، وكل ده دفع. أحد، الخندق دفع ولا طلب؟ دفع. ومع ذلك ما قتلوا إلا وراء إمام. كنت عايز تستفسر؟ هل أذكر حديث أبو هريرة كاملا؟ كنت عايز إيه؟
قال
موجود.
إيه؟ لا، ده جديد. حماس لم تفعل هذا قبل، حماس مناوشات وكذا، لكن حماس اللي فعلته في 7 اكتوبر اول مره. ايه؟ ضحك عليها. احنا نكون معاك، ايران ضحكت وجت التصريحات بهذا. اما يبقى ايران، حزب الله تبقى تدخل معاكم، ايران تدخل، حسين بيضربه، كل ثم ضحكوا عليه. نعم.
قال البخاري رحمه الله تعالى: وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطيع الأمير فقد أطاعني، ومن يعصي الأمير فقد عصاني. وإنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به، فإن أمر بتقوى الله وعدل فإن له بذلك أجرا، وإن قال بغيره فإن عليه منه.
نعم.
قال ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني: وواجب على الناس إذا جاء العدو أن ينفروا، المقل منهم والمكثر، ولا يخرجوا إلى العدو إلا بإذن الأمير، إلا أن يفجأهم عدو غالب يخافون كلبه فلا يمكنهم أن يستأذنوه.
نعم. إذن حتى في الدفع يجب إذن ولي أمر، إلا إذا فجأهم العدو ولا يمكن دفعه إلا بهذا، وحيل بينهم وبين ذلك. قيل لأحمد رحمة الله عليه في هذا: تراهم يدفعون بدون أمير؟ قال: لا. طيب، فإذا خشي عليهم وكذا وإذا لم يكن أمير قال أرجو ألا بأس. نعم نعم ظن ايه؟ الهزيمة، ان ده ممكن يكون في هزيمة، ممكن يكون في هذا، ظن في الواقع مش ظن في الله، ظن في الواقعة. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى: وكذلك سليمان عليه السلام لما بلغه ان بلقيس تملك قومها في أرض اليمن وأنهم يشركون بالله ويسجدون للشمس من دون الله، راسلهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده، فأهدوا إليه هدية يستكشفوا شأنه، هل هو يريد طمعا دنيويا أو هو يريد الجهاد في سبيل الله؟ أرسلوا إليه هدية، فعند ذلك أظهر سليمان عليه السلام القوة والشجاعة وقال: أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم، بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. فالجهاد في سبيل الله شريعة قديمة من شرائع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وليس خاصا بالإسلام. ولما بعث الله
في مسألة، هل كل الأنبياء كلفوا بالجهاد؟ الجواب: منهم ومنهم. الجهاد بالسيف لم يكن شريعة لدى جميع الأنبياء، وإنما منهم من كلف بالجهاد ومنهم من كلف بالدعوة، فالجهاد لدى الجميع بالحجة والبيان. أما جهاد السيف والسنان فمنهم من كلف بهذا ومنهم من لم يكلف بها. نعم.
قال: ولما بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم أمره بالجهاد بعدما صار في المسلمين قوة واستعدادا.
الفائدة الأولى، يبقى الفائدة الأولى أنه هل الجهاد بالسيف والسنان كلفه جميع الأنبياء؟ الجواب لا. طيب سؤال آخر: هل الأنبياء الذين قتلوا كما ذكر القرآن، هل الأنبياء الذين قتلوا قتلوا في الجهاد وكانوا مكلفين به أم في غيره ولم يكونوا مكلفين به؟ لأن الله قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هل الأنبياء الذين قتلوا قتل منهم أحد في الجهاد أم لا؟ الجواب: لا، لم يقتل نبي في جهاد، لم يقتل نبي في جهاد، إنما الذين قتلوا أنبياء لم يكلفوا بالجهاد وكذا. لكن ما قتل نبي في جهاد. نعم نعم. يجلس إيه؟ إيه؟ لو في مسجد يصلي، لو في مسجد يصلي. ليس فيه نفي الصلاة، لأن النبي قال في حديث أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين، حتى في خطبة الجمعة. طيب هو الخطبة أكد من إيه؟ تمام. ما إحنا قلنا ليس فيه نفي، فقد يكون صلوا ثم أقبلوا، أما حدوث فكذا وأما ثاني فكذا وكذا. أو يكون قبل تشريع السنة. طب نسأل إن صح هذا، نسأل الشيخ العثيمين عن خطبة الجمعة، أكد ولا لا؟ طب وما جميل، ونقول برضو لا يدخل مجلس العلم تجوز. فخطبة الجمعة آكد، ولو هناك حالة واحدة لا يصلي الواحد دخل المسجد، إذا كان في مجلس العلم وكذا، لكانت الجمعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قم فاركع ركعتين، إلا في أوقات النهي. هذه اللي فيها نزاع بين أهل العلم. هل كده كلام العثيمين لو عندك؟ نعم.
قال رحم قال حفظه الله تعالى: لما بعث الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أمره بالجهاد بعدما صار في المسلمين قوة واستعدادا. أمره الله جل وعلا بالجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله ونشر هذا الدين في الأرض وتخليص من وقع عليهم الذل والقهر ومنعوا من الدخول في الإسلام. أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالجهاد، ما هو الغرض؟ هل الغرض الاستيلاء على الممالك والتوسع في الملك؟ هذا أمر تابع وليس مقصودا.
شوف، هل الغرض من هذا السعى عن الممالك والتوسع في الملك؟ هل الغرض أرض ما أرض؟ لا، الغرض ماذا؟ دين. وعليه كان النبي يأمر القواد إذا نزلوا ساحة قوم بالإسلام الأول مرون بالإسلام، طب أبوا فالجزية، الجزية ويبقون في أرضه. حتى يتمكن المسلمون من دعوتهم بأمان. وليه بنقبل جزية؟ هل لأننا نحتاج إلى مال وكذا؟ اللي مال جزية وده مرادنا؟ لا، إنما لنتمكن، تقع مسالمة بالجزية ومصالحة على الجزية لنتمكن من دعوتهم في أمن وأمان. طب أبوا الجزية للإسلام، أسلمتم ولا الجزية والمسالمة قبلتم؟ يبقى يجب السيف بقى، هنا يجب السيف. نعم، ولو كانت الأرض هي المرادة من هذا يا أخوان ما تركها النبي في مكة. لو كانت الأرض هي المرادة ما تركها النبي. خير أرض على وجه الأرض أرض ماذا؟ مكة. بل إن النبي أمر بالهجرة من مكة إلى الحبشة وفيها ملك نصراني، يعني كانت بلاد كفر. وطبعا مكة كانت فقط أيضا بلاد كفر، يعني كان الكفر هو المسيطر عليه وقتها، إنما بعد فتح مكة لم تعد بلاد كفر، والنبي قال هجرة بعد الفتح خلاص ليست بلاد كفر. نعم، لكن فيها الكعبة. نعم،
قال حفظ الله تعالى: وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل.
حي أحمد. لأننا ننصر سلام وإذا من في الدنيا أدخلوها في النصر، وده قول الجماهير. هقول لك أنا قد يكون النصر بالحجة والبيان. هقول لك أنا قد يكون النصر ينتصرون ويقتل، ده ما يعارضش، قد يكون، يحتمل أن يكون. إن نصر سلام وإذن في الحد الدنيا باعتبار عاقبة، باعتبار نصر ولو قتل، باعتبار نصر حجة وبيان مثل الظهور. لكن جماهير العلم على هذا ولم يثبت أن نبيا كلف بقتال فقتل، لكن الله ينصر. ها، هات كلام العلماء إن نصر.
قال
مش هو ده الإرادة أنت عايز تقوله ولا إيه؟ هو قدامنا الجثة، قدامنا الجثة موجود.
قال العلامة الشنقطي رحمه الله تعالى: كما تدل قال في قوله من نبي وقتل الأعداء هذا العدد الكبير من الأنبياء المقاتلين في ميدان الحرب مناقض مناقضة صريحة لقوله كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. وقد عرفت معنى الغلبة في القرآن، وعرفت أنه تعالى بين أن المقتول غير الغالب كما تقدم. وهذا الكتاب العزيز ما أنزل ليضرب بعضه بعضا، ولكن أنزل ليصدق بعضه بعضا. فاتضح أن القرآن دل دلالة واضحة على أن نائب الفاعل ربانيون، وأنه لم يقتل رسول في جهاد كما جزم به الحسن البصري وسعيد بن جبير والزجاج والفراء وغير واحد.
نعم، طيب أكمل.
قال علامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه: وإنما المقصود هو إعلاء كلمة الله عز وجل وإظهار دينه. قال تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. وقال تعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. فالجهاد أمر قائم إلى أن تقوم الساعة، ماض مع كل إمام من أئمة المسلمين سواء كان برا أو فاجرا.
نعم. فالفجور لا يسقط السمع والطاعة والولاية، والفجور لا يسقط الجهاد معه، ولهذا السلف جاهدوا مع أئمة الجور، جاهدوا مع الحجاج الجائر، وجاهدوا في زمن أئمة الجور، لما لا يعطل الجهاد مع الحاكم ضلال ضال، ولا فجور فاجر ولا بر بار. نعم.
قال: وهذه من عقيدة المسلمين، فإن نعم. العلماء فإن العلماء في كتب العقائد يقولون: والجهاد ماض مع كل إمام برا كان أو فاجرا، ولا يزال الجهاد في هذه الأمة حتى يقاتل آخرها الدجال كما جاء في الحديث.
يعني كتشريع التشريع باقي، لكن حتى لكن إذا وجد ضعف فإنهم لا يقاتلون مع الضعف، لكن عدم القتال في الضعف لا يعني سقوط التشريع. ولهذا الذين يقولون اليوم ما في حاجة اسمها جهاد طلب، النظام العالمي الجديد ومواثيق الأمم المتحدة ما أدري إيه وكذا، خليهم يعيشون في هذا، يعطلون، يطلع مشايخ سوء يقولون هذا. في المقابل بقى تعالى للنظام العالمي الجديد بيعمل إيه؟ بيدك في المسلمين دكا الليل والنهار، صح؟ ويضع الفتن في جميع بقاع المسلمين ما استطاعوا إلى ذلك سبيل، قتال وبأسلحة الغرب هذا. نعم. زي ما مسألة التقارب بين الأديان، واحدة الأديان، يوم يطلع علماء السوء عندنا يقول لك لا نتقارب وما في فوارق بين الأديان، طب هم بقى هناك يقولون نتقارب مع الإسلام وما في فوارق، لا، يحاربوا الإسلام ويسيئون إلى نبي الإسلام. زي التقارب مع الشيعة، يطلع برضو علماء السوء والتقارب مع الشيعة وما فيش فارق ودول كذا كذا، طب في الشيعة بقى يتقارب مع السنة؟ لا. هات مركز تقريب مع السنة في إيران، هات مركز تقريب مع دين الإسلام في أوروبا، إحنا بس اللي بنعمل، لأن دي أفكار يريدها الغرب ويريدها الرفض من أجل أن يذهب العداوة لغرب ورفض. عرفت المسألة يا إخوان؟ انتبهوا، فائدة. هل التقارب بين الأديان، واحدة الأديان، دعوة شرعية؟ الجواب: دعوة كفرية، إذ لا دين يصح التدين به إلا الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لقول نقول لا يجوز، دعوة كفرية، إذ لا يصح دين يتدين الخليقة به بعد بعثة النبي، صلى الله عليه وسلم، إلا دين محمد صلى الله عليه وسلم، لقول الله: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. طيب، سؤال: هل يصح الدعوة إلى التقارب مع الشيعة؟ الجواب: دعوة ضالة آثمة، إذ الشيعة إذ دين الشيعة دين، ودين السنة دين، ده دين وده دين، كيف نتقارب؟ والدليل إجماع الأمة على كفر الروافض، طبعا ده في كما قلنا في الغلاة، يبقى ما في تقارب أبدا. دي بين دعوة كفرية تقارب مع أديان، وبين دعوة ضالة آثمة في التقارب مع الشيعة. ويقولون الشيعة مذهب خامس. نعم، هو مذهب خامس صحيح، مذهب خامس، مذهب الكفار، مذهب المشركين، مذهب اليهود، مذهب النصارى، مذهب الروافض، أو خمسة أو، لكن مذهب خامس. هم يريدون إيه بقى؟ مذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب الشيعة، يبقى خامس لأربعة سلفية، لأربعة سنية سبقت. لا، هو خامس، عايز يحبوا خمسة؟ في كفار، في مشركون، في يهود، في نصارى، في روافض، نعم. تمام. نعم، لأن فيها شبهة، فيها شبهات، البعض يلقي دول من أهل الإسلام وكذا وكذا وكذا. في اللي هو إيه؟ هيتقارب الكفر مع الإسلام، هيقول إحنا اليهودية والنصرانية ما فيهاش فرق، هذه دعوة كفرية. أما الحكم على معين حسب قامة الحجة. نعم.
قال العلامة الفوزان حفظ الله تعالى وشفاه ضوابط الجهاد.
طيب سؤال ثالث، التقارب بين الجماعات الإسلامية، وإن الجماعات واحد ولا فرق، وكلكم بقى سنين هو، لا شيعة ولا كفار، اللي هم 73 طائفة وستفرقوا مدعى 73 طائفة كلهم في النار إلى واحد، التقارب بين فرق الأمة والجماعات. الجواب دعوة ضالة آثمة، إذ لا تقارب بين السنة والبدعة، لأن النبي قال كلهم في النار إلا واحد. كيف نتقارب مع كلهم في النار هذه؟ طيب سؤال رابع أخص شوي، التقارب بين المنتسبين إلى المنهج السلفي المتنازعين في حقيقة النسبة إليه، يعني ياسر برهامي سلفي، يعني محمد عبد الخصوص سلفي، يعني سلمان وصفر العدى سلفي، يعني رسلان سلفي، يعني برهامي سلفي، يعني كل هذا سلفي، حتى الدواعش سلفي، سموها جهادية سلفية، حتى تنظيم القاعدة، كل هذا. الجواب خلاصة الأمر لا تقارب بين حق وباطل أيا كان مسمى. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، فماذا بعد الحق إلا الضلال. يجي رسلان تعالى، العزل لمنهج المعتزلة والإجماع منعقد على هذا، يترجع أنت مبتدئ. تعالى الإرجاء منهج أهل البدع، وأنت ترى مذهب المرجئة سواء في تارك العمل أو في تقسيم الإرجاء، فأنت تقول المرجئة فرقتان، مرجئة أهل السنة ومرجئة أهل الضلال، والإرجاء ليس إلا ضلال. ما في تقارب مع باطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. نعم.
قال رحمه الله تعالى ضوابط الجهاد. للجهاد ضوابط نذكر منها، أولا لا بد أن تسبقه الدعوة إلى الله عز وجل، فلا يبدأ بالقتال قبل الدعوة، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى الإسلام ويكاتب ملوك الأرض والرؤساء ولا يبدأ بالقتال إلا إذا لم يستجيبوا، فلا بد من الدعوة أولا إلى الإسلام وتبليغ الناس هذا الدين، فمن قبله ودخل فيه فالحمد لله وهذا هو المطلوب، ومن أبى وعاند وكابر بعد الدعوة فليس له إلا الجهاد في سبيل الله.
يبقى لا قتال إلا بعد بلوغ الدعوة. هل يجوز أن يبدأ ولي الأمر القتال قبل الدعوة؟ الجواب لا، لا قتال قبل الدعوة، ولهذا النبي راسل الملوك، ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل قوما أو أمر بقتال قوما قبل دعوتهم إلى الله. ليه؟ لأنه ما في عقوبة إلا بعد قيام حجة. طيب قد يعكر على هذا ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم آمنون، وهم آمنون، فما الجواب عن ذلك؟ الجواب أنه قد سبقتهم دعوة قبل هذا، ومن سبقته دعوة فللإمام بعد ذلك أن يكرر الدعوة أو أن يبجأهم إذا رأى المصلحة في ذلك. نعم.
قال ثانيا: لابد أن يكون تنظيم الجهاد والأمر به من صلاحيات ولي أمر المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان هو الذي ينظم الجيوش ويقودها بنفسه، وأحيانا يخلف عليها قادة من المسلمين وينظم السرايا، فما كان المسلمون يقاتلون دون أمر الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الخلفاء من بعده وولاة أمور المسلمين هم الذين ينظمون الجهاد في سبيل الله عز وجل، لا يقوم أحد بالجهاد بدونهم، هذا هو هدي الإسلام في الجهاد في سبيل الله.
جميل. يبقى الراية، يبقى هنا الراية. نعم.
قال ثالثا: كذلك
إنما جعل الإمام جنة يقاتل من وراء، ما في قتال من وراء، ومن قاتل تحت راية عمية يقاتل عصبي ويدفع عصية وكذا، فقد خلع ربقة الإسلام، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال ثالثا: كذلك لابد أن يكون للمسلمين قوة على القيام بالجهاد، ويكون على استعداد تام للقيام بالجهاد في سبيل الله، فإذا لم يكن عندهم قوة ولا استطاعة فإنهم يؤجلونه إلى أن تتم القوة والاستطاعة.
يبقى إذن الشرط الثالث القدرة. القدرة. نعم.
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو وأصحابه في مكة قبل الهجرة يؤذون ويتطاول عليهم المشركون، والله يأمر نبيه بالعفو والصفح وانتظار أمره سبحانه وتعالى، ولم يأمرهم بالجهاد في هذه الحال، وذلك لضعفهم وعدم استطاعتهم، لأن الجهاد يحتاج إلى قوة. قال تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون.
من عجيب ما سمعنا من المشايخ المفتونين في قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إنه فصار بإيه؟ أي قوة ما تستطيع عدة، أي شيء اللي تستطيع تعد عدة، وبالتالي عندك عصي اطلع بالعصي، عندك حجارة اطلع بالحجارة، وعدلهم ما استطاع أي شيء تستطيع. لا، هنا الأمر بالإعداد: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، أي ما استطعتم من قوة تصلح لقتال أعدائكم، وليس مطلق القوة بل القوة المعتبرة. وانتبهوا يا أخواني، نجد أن الشرط القوة القدرة مش الشرط العدد. إذا كان القوة القدرة معتبرة بالعدد هنعتبر العدد، إذا كانت القوة القدرة معتبرة بغير العدد بالأسلحة الفتاكة، إحنا عندنا الآن طائرة ولا 100 رجل؟ الذي يحدث طائرة ولا 100 رجل؟ أنا عندي 1000 رجل هنلقى طائرة، الطائرة أقوى من 1000 رجل، تستطيع أن تدك 1000 رجل في لحظة واحدة. يبقى أنت طائرة، عندك طائرة؟ طب أنا عندي طائرة طراز كذا وطائرة طراز كذا، كل هذا يعتبر، لابد يعتبر. نعم. ايه عندك ايه؟ معنى ايه؟ يعني راية غير واضحة، ليست راية الإمام. أي راية ليست راية الإمام؟ راية عمية وعمية. نعم.
قد نعم.
من العيلة يعني ولا خارج العائلات؟ وهو كان بيقاتل، ده قتال عصبية، كل ده قتال عصبية، إلا إذا ثبت أن قوما آمنين وكذا واعتدى عليهم ناس ظلما فيدفعون. أنت بتتكلم عن الإثم ولا عن القصص والدية؟ طيب، واحد ما نعرفش من اللي قتله، ده مشاع، ما نعرفش من اللي قتله، خلاص يبقى ضد مجهود، هتتهم فيه الآخر، لأن ممكن تكون أنت اللي قتلت، هتتهم فيه الآخرين. هنا بقى نأتي إلى القسام. نعم. طالما سقط حتى لو مات منه. لا طبعا، ليس بصحيح، لا يقتص من أحد إلا بموجب أنه قتل وفي شهود على ذلك قتل. تريد بقى أنك أنت تتهم عائلة لأن في ثأر بينكما وكذا، يبقى القسامة تحلف 50 يمين أن فلان قتل. نعم.
قال حفظ الله تعالى: أما إذا كان المسلمون يجاهدون عدوهم وليس فيهم قوة فإن هذا يجر عليهم الانتكاسة فيتسلط عليهم العدو، لأنهم لابد أن يكون معهم عدة واستعداد وقوة يجاهدون بها العدو.
يا إخوان الذين يقولون لا تكلموا في حماس قبل العلماء، هل العلماء تكلموا في حماس؟ تكلموا. نعم العلماء تكلموا في حماس، وتكلموا في كل أحد على وجه الأرض يقاتل بدون قدرة وراه. ماذا يقول الفوزان هنا؟ ها؟ اقرأ. أم إذا كان المسلمون يجاهدون عدوه وليس فيهم قوة فإن هذا يجر عليهم الانتكاس فتسلط عليهم العدو، لأنهم لابد أن يكونوا معهم. وده اللي حصل، هذا اللي حصل. يجيك بقى الإعلاميون والإخوان والمتسلفون على ها بس هو كان هيعملوا يعملوها، وبعدين يا أخي من 48 وهم معتاد عليه، وبعدين يا أخي ما حتى لو من 48، حتى لو من 48 من 1748 مش 1948، لو من 1748 حتى لو من 100 سنة، من 1000 سنة ما عندنا قدرة. وبعدين انت بتبكي على فلسطين اصلا من 48، طب ما تبكي على الأندلس وانت قاعد ليه؟ ما تروحش للأندلس، مش دي بتاعتنا؟ قرابة 1000 سنة معانا، سايبها ليه؟ ومش الأندلس بقى ده، إلى الأندلس وإلى الصين، روحت أراضينا اللي راحت دي، روحت بلاد ما وراء الهند والسند، روح وادخل في أوروبا إلى الأندلس، روح هات. أصلا ضعيف؟ قال لا. نعم.
قال رابعا: لابد أن يعرف من هو العدو الذي يقاتل.
وبعدين انتبه من التناقض، انتبه. يقول لك ده جهاد دفع، وجهاد دفع يلزم قدرة ولا راية. جميل أو بنسألك سؤال، انتبهوا معايا الأسئلة دي من الردود القوية. هم يؤصلون يا إخوان إن ده جهاد دفع فين؟ في أرض غزة يا جمال. وجهاد الدفع لازم فيه إيه؟ حسان بيقول كده، سحبوا جهاد الطلب على طبي حسان. جهاد الدفع ده هيلزم ايه؟ لازم رأي قدر، يعني على اهل غزة ايه؟ الدفع. طيب حماس بتدفع مش قادر، اهل غزة فين بقى؟ انت الان يا حسان توجب على اهل الخيام الدفع ولا ما توجب؟ اهو دهم العدو ارضه، وبتقولوا لا يلزم اذن المرأة مع الزوج ولا العبد مع السيد ولا مع والمدين مع دائن، يبقى يجب على اهل غزة الدفع ولا يا اخوان؟ يعني بدلا من الاختباء في الخيام يعملوا ايه؟ هتقول ما عندهمش طيران، ما عندهمش اسلحة، دول عاجزون اهل الخيام واهل كذا عاجزون. نقول لك لا يلزم قدر، لانك هتقول اهل الخيام عاجزون، هنقول لك واهل الخنادق عاجزون. يبقى التعين الاول في الدفع على اهل البلد ولا لا؟ يبقى الذي يقول يجب المواجهة إذا دهم العدو أرضا، أنت عندكم أن اليهود دهموا أهل غزة، صح يا إخوان؟ وعندكم أن لا يلزم حينئذ راية ولا قدر، صح يا إخواني؟ طيب يبقى ألف باء يا جاحر، الجهاد هنا هيتعين على مين؟ أهل غزة. أهل غزة حماس ولا أهل غزة كل أهل غزة؟ المرأة، المدين، اي احد يتعين عليه. فهل انت حسان، هل انتم يا مشايخ دايما الفتن توجبون الان على اهل الخيام والنساء وهنا وهناك ان يدفعوا؟ ابدا، انتم بتقولوا ده مساكين وكذا وعايزين ناكلهم ونشربهم، يا عالم يا غرب يا كذا، تعالى اكل لنا دول. طيب هذا رقم واحد. رقم اثنين، هيتعاين على اهل الضفة وكذا لانهم اقرب الناس اليه في نفس البلد. في احد فيكم قال يتعاين على اهل الضفة؟ طيب ما قدر فلسطين كلها ما قدرت، هيتعين على مين؟ على من يجاوره. احنا مين اللي يجاورهم؟ مصر هنا عند محور صلاح الدين والاردن جنبه، يبقى هيتعين على ايه؟ على اهل الاردن نصرة اخوانه، صح؟ صح. يبقى اهل مصر اهل الاردن، ولا يلزم راية ولا يلزم قدر. حسان، نعم، انت قاعد في 6 اكتوبر ليه؟ ده الجهاد متعين عليك. لا اصل ايه؟ مالكش دعوه ولي الامر، ما يلزمش ولي الامر. اصل انا مش قادر. لا وبعدين يا حسان، ما يلزمش قدر. انتبهوا للرد القاتل القاسف، انتبه، لان هؤلاء يتكلمون بلا علم، هم يريدون فكره وخلاص. اصل الجماعه اللي بيقولوا اهل غزه كذا، ده جهاد دفع، وجهاد الدفع ليس فيه رأي القدر. مش كويس. تعال تعالهم كده، تعالهم كده. الفقهاء بيقولوا ايه؟ اذا عجز اهل البلد عن الرد وكذا، هيبقى يلزم البلد اللي بجوارهم وهكذا. طيب، يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. انتم الان اللي بيقاتل لك حماس. طب عجزت حماس، هيتعين على اهل غزة؟ عجزت غزة، هيتعين على اهل الضفة. طب انتم الان بتوجيبوا على اهل الخيام في غزة الجهاد؟ لا، يبقى انتم خالفتوا. طب بتوجيبوا على اهل الضفة الجهاد؟ لا، يبقى انتم خالفتوا. طيب هؤلاء جميعا عجزوا، ننتقل الى اهل مصر. اهل مصر ولي امر ولا اهل مصر؟ مصر مصر 107 مليون، ها؟ اهل مصر. اوعى تجيب سيره ولي الامر. انت بتقول لا يلزم ولي امر ولا يلزم قدر، اوعى تجيب ولي الامر. فالسؤال، ليه حسان جالس 6 اكتوبر؟ ليه ابو رهامي، انتوا عبد المنعم شحات ومحمد اسماعيل وكذا جالسين في الاسكندريه؟ ليه يا مشهور حسن وكذا في الاردن جالس؟ على اهل الاردن، على اهل مصر، على مدى هؤلاء نصرة اهل غزة وجوبا، بعد وجوب ذلك اصحاب الخيام. سيب الجرك من ايدك، تقول راح اجيب مية، سيب الطبق من يدك، تقول راح اجيب اكل، سيب الخيام، احنا وقت خيام، يلا سيبوا الكلام ده كله وروح قاتل. بس ما عندناش يا شيخ قدرة، احنا كده كذا هنقاتل ايه؟ هنقاتل ما يلزمش قدرة، بقدر ما تستطيع تخرج على تل ابيب. يلا هتضع اي ضابط قدرة او رايه او على الجيش المصري؟ الجيش المصري عليه يجب عليه، وقافم يا سيد، وانت يجب عليك، انت ما يلزمش راي، كلكم تأثم على مذهبك هذا يا جماعة. صح يا محمد طلعت؟ صح؟ ما هو ده، ولا انت تاخد جزء من الفقه وتترك اجزاء؟ انت الان اصلت ايه؟ انا اؤصل والتزم تاصيل، انا هشام بقول يلزم راي القدر، وبالتالي لا يجوز لاهل غزه، لو كانوا اهل غزه واهل فلسطين حتى بمحمود عباس اللي هو الرايه، ما يجوز يدفع مع قدره ستبيده. لكن لو عندك قدرة أو عنده مسلمة أو عنده كذا، يبقى أولي الأمر. يبقى أنا بقول هناك عاجز، ولهذا لا أوجب جهادا على أحد، ولا على محمود عباس ولا على أولي الأمر. طب اثنين، لا أرخص أصلا لحماس من أصل أن تتصدر الموقف، لأنهم حركة وليس الدولة. أنا ألتزم هذا. طيب أنت بقى التزم قولك، قولك إيه؟ يلزم إيه؟ لا يلزم إيه؟ في الدفع انت صنفتها دفعا، وفي الدفع يلزم ايه؟ ولا ايه؟ تمام، يبقى يلزم اهل غزة الدفع، اهل الضفة الدفع. طب عجز فلسطين، يجب على مين؟ على من تاخمهم. اللي متاخمهم مين؟ من؟ مصر، اردن، لبنان، كذا، البلد الجوار يجب عليه. طب الوجوب هنا على ولي الامر ولا الوجوب على عموم الناس؟ ولي الامر وعموم الناس، كل الناس يجب. طيب انت حسن موقعك هذا من وجوب ايه؟ يجب. ومصطفى العدوي يعني سواء 6 اكتوبر او منية سمنود يجب. طب واسكندرية يا سيد رامي كذلك تمام. طب اذا لم يفعلوا اثمون. يبقى الان بلا خلاف بلا شقاق بلا نزاع بلا صفصفة ان هؤلاء اثمون وانهم تاركون للجهاد الواجب عليهم. ليبيا لا، لان احنا اللي نبدا الاول. طيب رفضنا يبقى يتعين على اللي بعدنا. اللي ورانا مين؟ ليبيا، ويتعين اللي بعد كده وهكذا حتى نصل الى الاطلس. هل هذا يقول عالم واحد؟ لكن هذا على مذهبنا بقى لا يجوز هنا، لا يجب هنا على هؤلاء. طيب هنعكس وفعلا يكون العدو دهم غزة وبيفعل اللي بيفعله ده وهم ضعاف، نعمل ايه؟ احنا بنقول انتم اللي اذيتم، وده مش جهاد دفع، ده جهاد جلب. لكن هنفترض هو اللي حصل ان هذا حصل هذا الامر، نقول طيب نبدأ الاول. انتم عندكم قدرة فرض؟ لا. طيب ماذا يريد العدو؟ يريد العدو شروط. ايه الشروط بقى؟ حماس تضع اسلحتها، وما فيش حاجة اسمها قوة عسكرية لحماس كذا كذا كذا، وتعود ويسلموا الرهائن وتعود الامور الى كذا. جيد. حماس انت اصلا من غير طلب يهودي لا يجوز لك حمل السلاح الا خلف ولي امر، فسلاحك سلاح فتنة، يجب وضع هذا وعدم فتنة الامة في هذا الباب. تريدين سلاحا؟ اعطي سلاحك لولي الامر وسلم الرهائن، لانك لاننا ضعاف. يعني ده هيدفعكم؟ اه هيدفعنا. طب خلاص خدوا. طيب لو افترضنا ان العدو دهم وجئنا نسالمهم، قالوا لا احنا هنبيدكم ابادة الا ان تهاجروا، وبيبيدون فين واحنا ما نجد شيء؟ يبقى المسالمة المقاومة نحن عاجزون، المسالمة غير راضي نهاجر كما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا إن عجز عن دفع هؤلاء. طيب إذا عجزوا عن دفع هؤلاء واحتاجوا يتعين الدفع على من تخمه، لما بيتعين الدفع على أهل مصر على اهل الاردن، انتبهوا بقى الفقه المسألة هذه، هيتعين الدفع على الجيوش ولا يتعين الدفع على احد الناس؟ على الجيوش ولي الامر. يبقى هناك دفع بولي الامر حسب ما يرى. طب انتقل الى البلاد المجاورة، يبقى ينتقل الى البلاد بولي الامر. ليه؟ اللي هيدفع جيوش، والجيوش في يد من؟ ولي الامر. طب ولي الامر احتاجني؟ سمعا وطاعة. يبقى هنا الاول هناك ولي الامر، ده لو افترضنا الدفع يعني مش الجلب، ولي الامر ده هموه كذا وكذا يدفع مع القدرة. طب ما فيش قدرة يا ولي امر سالم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، دفع الاول كما دفع النبي في احد، او مسالمة بمال ان كان عاجز عن دفع مثل ما هم النبي صلى الله عليه وسلم باعطاء ثمار المدينة. طيب ما استطاع وقال هاجره، ما استطاع، يبقى يتعين على البلد المتاخم، يتعين على البلد المتاخم. التعين على البلد المتاخم تعين على ولي الامر ولا تعين على عموم الناس؟ تعين على ولي الامر. يبقى في النهاية ما في الا ايه؟ ما في الا ولاة امور في وجود ولاة الامور. لكن اذا لم يوجد ولي امر، اذا حيل بيننا وبين ولي الامر، حينئذ ندفع بقدر استطاعتي، ندفع بقدر استطاعتي. نعم. يبقى حتى البلد المتاخمة أيضا يتعين عليها الدفع هذا، لكن كذلك مع القدر، وبالتالي ترجع إلى مسالمة، تلجأ إلى مطالبة بالمجالس ولا عبر السياسة أن يرفعوا أيديهم عن إخواننا، ولن نسلم إخواننا لهؤلاء أبدا، لكن عبر القنوات، مش هجوم مباشر وانت عاجز أيضا، لأن هيجري عليك ما سيجري على هذه البلد. فإن أبى وكذا تدفع قدر ما تستطيع. يبقى ده كله منوط بولي الأمر ومنوط بالاستطاعة والقدرة. نعم. لازم. ما انت جاي دلوقتي، ما جيتش من قبل كده، احنا نقلنا النقلات في جهاد الدافع. ها. فين المقاومات الشعبية اللي كانت في 67؟ مالها؟ ده ولي الامر وجهاد دفع ولي الامر، لان احنا في 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 هذا لما دخلوا السويس قوموهم بس باذن ولي الامر، وسلح البعض وكذا، قوم شعبي. طيب ما فيش ولي امر، هم قوم شعبيين، وفي البرولوس وكلام من ده، وطلعوا بالشوم وطلعوا بكذا، لان ما يستطيعش. لو افترضنا ان كان بدون ولي الامر، مش معارضه لولي الامر، لكن لا يستطيعون الاتصال بولي الامر، فدفعوا بقدر المستطاع، ما فيش مشكل. لكن بتوع البرولوس ركبوا البحيرة بتاعتهم وراحوا تل أبيب يقتلوا، ويقولك ما ينزمش ولي أمر؟ لا. بتوع البرولوس خدوا بعضهم وراحوا لسينا عشان يحرروها، دي محتلة هو بقى، مش هنعدنا محتلين. شوف من 67 ل73 سينا معاهم، بتوع السويس راحوا سينا يقتلوا عشان يخلصوا من اليهود، بتوع البرولوس راحوا سينا عشان حرروها، ولا مين اللي قتل في سينا؟ ولي الامر. لكن كون بقى هو يبقى فيه ثغرة ودخل وكذا وجي على سويس وقاوموها شعبيا، يبقى ده دافع بقدر وصاع الذي لا يخلف ولي الامر. هذا اذا لم يكن ولي الامر قد اعطاهم الاسلحة التي يقاتلون بها. لكن لو افترضنا فيردون قدر المستطاع، لان ولي الامر لا يمنع. نعم. ولي الامر يعني اذن، لكن لو ولي الامر قال ما في احد يقاتل، احنا بنتصرف للي بترتب مضره، يبقى نسمع ونصير. نعم. اللجان الشعبيه فين؟ مال؟ بعد ثوره 2011 السلطه ما سقطتش. ما فيش سلطه سقطت في مصر ابدا. إنما السلطة تحولت من رئيس خلعوه إلى مجلس عسكري، ومن مجلس عسكري إلى رئيس مؤقت اللي هو عند منصور، ومن ثم إلى رئيس بعد ده. في السلطة إحنا معاه. طب اللجان الشعبية مأزوم به، ثم اللجان الشعبية مش ضد عدو، اللجان الشعبية عشان تحفظ بيوتكم، فكل أهل شارع اتكونوا مع بعض وعملوا بقى دوريات. ليه؟ بيدفع فساد عن نفسه، يدفع صائل، دفع صائل عن ملك الخاص لا يلزم ولي امر. هو انا دلوقتي اروح هذا في ارضي او في بيتي، لو جاء واحد ياخد مالي ارضي يلزم ولي امر؟ لا، يلزم اذن الشارع، الشارع اذن لي ان ادفع مالي، ما يلزمش ولي امر. وده اللي حصل بعد 2011، الناس عملوا بقى ايه؟ مجمعات في الشوارع لدافعي هذا الصائل بقى، لو جاءهم صائل جاءهم كذا كذا، فتعاونوا مع بعض لدافع صائل، وده لا إشكال، وده لا يلزم إذن الأمر، ولي الأمر ما منع من ذلك. نعم.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى وشفاه، رابعا لابد أن يعرف من هو العدو الذي يقاتل. العدو الذي يقاتل هو الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويمنع الناس من الدخول في الإسلام وينشر الكفر في الأرض ويقاتل المسلمين، هؤلاء هم الذين يقاتلون من الكفار. أما الذين لا يقاتلون،
هذه بقى مسألة مهمة. شوف الشيخ هذه مسألة دقيقة. يبقى عند راية لابد منه، طيب عند قدر، طيب بعد الراية القدر من نقاتل؟ أنت يا ولي أمر يا قادر أهو، من تقاتل؟ هذه نقطة عظيمة، فقه دقيق. ولي الأمر يقاتل مسلمين أبرياء، لا نقاتل معه. ولي الأمر يقاتل كافرين قتالا سيبيد أمتنا ونحن نعلم هذا قطعا، لا نطيع. الدليل مع أن ولي أمر، إنما الطاعة في المعروف. لو ولي الأمر قال لي اقتل في السودان وهم مظلومون وليس وإنما ونحن الظالمون قطعا، لا أطيع. طب إما أن تقتل السوداني وإما أقتلك، اقتلني، فإن الإكراه لا يعتبر في قتل مسلم، لكن الإكراه يعتبر لإبقاء نفسك، إنما إكراه لتقتل غيرك يعني تقتل نفسك لتحرم نفسك، لا، كن عبد الله المقتول، يبقى أنت مقتول ظلم. هذه أحكام خطيرة ودقيقة. يبقى أنا عندي ولي أمر وعنده قدرة، لكن ولي الأمر يأمرني بقتال غير مأذول فيه، فمن تقاتل؟ مهمة جدا، نقطة ثمينة وفائدة عظيمة. من تقاتل يا ولي أمر؟ يعني مش النهاية ولي الأمر وفقط، لا، من تقاتل؟ كما جاء في الأثر، قاتل من كفر بالله. طب وممكن نقاتل مع ولي الأمر المسلم بس الظالم زي الباغي كده، وينطفئ من يقتتلوا فأصلح بينهم، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. طيب، الذي يقاتل هو الكافر الذي يصد عن سبيل الله ويمنع الناس من الدخول في الإسلام وينشر كفره في الأرض ويقاتل المسلمين، هؤلاء هم الذين يقاتلون من يقاتلون الكفار. أما الذين
لا يقاتلون المسلمين ولا ينشرون عقيدتهم وكفرهم قاصر عليهم فهؤلاء لا يقاتلون. قال تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. كذلك لا يقاتل المسلمون المعاهد لأنه معصوم الدم والمال بموجب العهد الذي بينهم وبينه، فالله جل وعلا قال
هذا كافر يا أخوان ومع ذلك لا نقاتل. إذا كان معصوم النفس ومعصوم الدم بالأمان، لأن الدم يعصم إما بالإيمان وإما بالأمان. بالإيمان نفس المسلم، بالأمان نفس الكافر المعاهد الذي بينه وبين عهد وذمة وغير ذلك. نعم،
فالله جل وعلا قال وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما.
معاهدا يعني كافر ولا مسلم؟ كافر. نعم،
كما في الصحيح بل إن المعاهدة إذا قتله المسلم خطأ فقد أوجب الله فيه الكفارة والدية مثل المسلم. قال تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ إلى قوله وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما. فالله جل وعلا
شوف كفارة ودية مع أن المقتول كافر، لكن لو كان قومه بيننا وبينهم عهد وميثاق بنعطيهم الدين وتصوم أنت شهرين متابعين بعد عتق رقبة إن لم تجد فصيام شهرين متابعين دي كفار، لكن لو كان من قوم كفار ليس بيننا وبينهم عهد لحظة لو سمحت. قال وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إليه وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متابعين. الآيات من قبلها وما كان المؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهل. تقتلت مؤمن وهو من قوم وقومه مؤمنون يبقى عليك كفارة ودية. طيب اثنين، فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة، بس هو مؤمن يبقى تحرير رقبة مؤمنة إن لم تجد فصل شهر متحرمين، لكن لا دية لقومه الكفار الذين ليس بينك وبينهم عهد. طيب، وإن كان من قوم اللي هو المؤمن بينكم وبينهم ميثاق، يبقى فدية مسارة إلى أهله وتحرير رقبة المؤمنة. يبقى الآية في المؤمن فقط على الصحيح، اللي ذكر الشيخ فيه قول، لكن الصحيح أن الآية في المؤمن فقط. يبقى خذوا كده الحكم، كده الخلاص، خلاصة حكم الآية، قتل المؤمن على ثلاثة أقسام. هنا في الآية قتل المؤمن على ثلاثة أقسام. القسم الأول قتل مؤمن من قوم مؤمنين، ففيه كفارة ودية لقومه. اثنين، قتل مؤمن من قوم كافرين بيننا وبينهم ميثاق، ففيه الكفارة والدين إلى أهل مع أنهم كفار. طيب الثالث، قتل مؤمن من قوم كافرين ليس بيننا وبينهم ميثاق، ففيه الكفارة فقط لا الدية. في الكفارة لا الدية، هذا على الراجح في الآية، هذا على الراجح في الآية. نعم،
قول ابن الجوزي وابن كثير.
لكن لو احنا قتلنا بقى معاهدا، قتلنا معاهدا، ان كان نصرانيا كان يهوديا، فله دية أيضا تدفع إلى قومه غير المحاربين، غير المحاربين. ولا يوجد كفارة. نعم،
كلام المفسرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقولوا إن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة. الآية أي فإن كان القتيل أولياؤه أهل ذمة أو
هدنة، فإن كان القتيل
أولياؤه أهل ذمة أو هدنة فلهم دية قتيلهم، فإن كان مؤمنا فدية كاملة، وكذا إن كان كافرا أيضا عند طائفة من العلماء.
أشوف كذا كان كافرا عند طائفة من العلماء اللي هو اعتمد الشيخ فوزان هون. نعم.
وقيل يجب في الكافر نصف دية المسلم، وقيل ثلثها كما هو مفصل في كتاب الأحكام. وقال ابن الجوزي قوله تعالى: وإن كان من قوم
وقيل كاملة. نعم،
قال ابن الجوزي قوله تعالى: وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق، فيه قولان: أحدهما أنه الرجل من أهل الذمة يقتل خطأ فيجب على قاتله الدية والكفارة، هذا قول ابن عباس والشعبي وقتادة والزهري وأبي حنيفة والشافعي، ولأصحابنا تفصيل في مقدار ما يجب من الدية. والثاني أنه المؤمن يقتل وقومه مشركون ولهم عقد وفديته لقومه وميراثه للمسلمين، هذا قول النخعي.
تمام. نعم، إليه هو انت اخويا جاي لله كلمه، انت ايه من النوم جاي لي متعافي عليا اليه كده؟ ده انت جايب لي من 2011 على جايب لي ايه يا ابني؟ حد بعتك يا ابني؟ اي من النوم جاي لي على طول؟ طب 2011 ورجان الشعبيه ومش عارف بتبقى حرب ايه؟ مالها العراق والكويت؟ يتعين على جيش العراق ايه؟ طب لا يطيع الحاكم، كافر اصلا، صدام كافر. طب ولو كان مسلم لا يطيع جيش العراق، راح يعتدي على الكويت ليه؟ لكن صدام كافر لا ولاة له شرعا، لكن لا ننازع صدام لعدم قدر زي بشار. صدام بشار قذافي ثلاثة اهو، صدام بحث كافر لا ولاية له شرعية، لكن لا ننازع مع الضعف. بشار كافر نصير لا ولاية له شرعية، لكن لا ننازع للضعف. قذافي كافر لا ولاية شرعية، لكن لا ننازع مع الضعف. نزع مع القذافي مع الضعف إلى اليوم بيدفعوا الفاتورة، نزعوا بشار مع الضعف اليوم بيدفعوا الفاتورة. طيب ده المسألة الأولى. المسألة الثانية، بشار هيجيب جيش، قذافي بيجيب جيش، صدام بيجيب جيش عشان يحتلوا الكويت، عشان يحتلوا مصر، عشان يحتلوا لبنان ظلما وعدوانا، لا نطيعه. ازاي ولي امر ما نطيعوش؟ كافر. طيب هو مسلم مش كافر، مش هنطيعه. ليه مش هنطيعه ده ولي امر؟ لانه عاصي، وانما الطاعة في المعروف. والله ده حاجة سهلة، ده انت عمال تتكلم يعني كأن المسائل ده احنا مفكرين ان احنا نجمع اهل بدر، اهل بدر في المشكل، انما دي سهلة. بس ايه صعوبتها؟ انكم خرجتم عن المحكم، ان الدنيا خرجت عن المحكم انما رحم الله ولا اشكال. طيب وعليه يبقى الصائل على الكويت ده ندفعه، ندفعه مع الكويت. طب الكويت ما قدرتش تدفعه، هاجرت الكويت ولم يتعين على اهل الكويت دفع صده، لانه ايه؟ ضعيف. هجر راح السعودية، قام المسلمون فقتلوا صدام. مصر بعد القوة، السعودية كذا، قتلوا مين؟ صدام. جائز؟ جائز وواجب. طب استعانوا بالأمريكان، جائز؟ مرجع ذلك إلى ولي الأمر، إن كان فيه قدرة لا يستعين بأمريك، ما فيش قدرة يستعين بأمريك، بشرط أن تكون استعانة مؤقتة وأن تكون الرأي المسلمين. ألا ومن المشايخ وأمريكا وأمريكا وباعوا الدنيا؟ ما بيفهموش، مشايخ خوارج، مشايخ اللي أفتوا أنه العلماء فتواهم باطلة في استعانة بالأمريكان، هم اللي أفتوا بالثورات، هم اللي أفتوا حماس، هم اللي قدموا يفتوا في كل فتنة، وانت القطعة لأنك وحيد من القطعان اللي بيربطوك حيثما أراد. إنما إحنا مش قطعان، إحنا هنواجه الدنيا كلها بالدليل. لن تملك إلا إنه يا صهيوني يا يهودي يا مش ع... وده بيحسنه كل أحد. انزل للعلم وقاتل ورد يوم، فما فيش واقع يشكل أبدا. شوف أنا كلمت لك خلصت لك المسألة في سوريا وعراق وليبيا، عشان ما تجيش خلصت تقول لي طب واللي ليبيا؟ ما انت جاي مذاكر، حد زقك ولا حاجة؟ خدها بالمر، خد سوريا وخد ليبيا وخد كذا ولبنان. حزب الله لو قتل معاه، حزب الله حزب لقيت زي حماس، مش راية، مش زي ياسر برهاني. اول ما حصل اعتداء من يهود على حزب الله، احنا مع المبتدع ضد اليهود الكافر. انت مع المبتدع ولي الامر. لو كان ولي امر مبتدعا اشعريا اخوانيا نقاتل معاه ونعينه، لكن ولي امر. لكن حركة لو كانت سلفية لا اعينه، فكيف اذا كانت مبتدعة؟ فكيف اذا كانت كافرة زي نصر اللات؟ ما فيش فرق عندي بين يهود ونصر اللات، كلهم واحد. وكذلك نولي بعض الظالمين بعض. اللهم اهلك حزب اللات واهلك يهود، محصورة يا ابني عندنا من قبل ما تيجي. مش هقول بقى انا مع ايوة ما شاء الله في حماس ويهود، قال لك ده معركة اسلام وكفر. في يهود محلات، قال لك معركة اسلام وكفر. اهم قاعدين في اسكندرية، قاعدين على المكاتب يفتوا الناس بدون دراية. ورطوا حسان بيك، برهاني بيك، رسلان نائم. فين يا شيخ المحنة؟ فين يا شيخ المحنة؟ الشاب ده عايز يعرف يا شيخ المحنة الفقه ده اعرفه منك. فينك يا شيخ المحنة؟ ساكت ليه؟ بتكلمش ليه؟ بتكلمش ليه؟ ده انت بتستهزئ بعباد الله. فلان كرشه مدلد، فلان راسه كبيرة، ف... فلان عضلاته شراميط، فلان ده بقى صابون، فلان ده تاجر بهائم، بقى معالج بهائم. عجيب. فين يا شيخ المحنة؟ فين فقه الجهاد؟ فين فقه المرحلة؟ الواد المسكين ده وشوف واد حلوة ازاي، واحد ساكت عينه هيعمل ايه؟ روح الجامعة الصبح اهو، امس هو بيسألني الواد في الجامعة، هو زميله الواد ينزل يجيب ازازة مية ويقفلوا له مقاطعة. طب يعمل ايه الواد ده؟ اهو يجيب يا عيني المسكين كبس شيبس يقولوا مقاطعة. عاوز فقه، عاوز شيخ يعرفه، عاوز شيخ يقول ان المقاطعة دي ولي امر. تعالى هدي بتاع الشيبس والبيبس، انت مقاطع انت، تعالى هلا، تعالى تعالى تعالى، انت جاي راكب النهارده صغيرة من بلدك، اه السيارة دي تبع مين يا ده؟ انت هاد ما قطعتش السيارة ولا التليفون اللي في ايدك ده بتاع مين يا ده؟ بتاع مين يا ده؟ ما قطعتش ليه؟ انت تدخل مستشفى دلوقتي احدث جهاز هيعملك عمليه القلب منين يا ابني؟ المكانه الزراعيه احنا احنا بنحصل بها ارضنا منين يا ابني؟ يا ابني ده ابره الخرابه جايه من الصين يا ابني، ولا هو شويه شيبس وشويه ميه؟ يبقى الواد ده محتاج يعرف. والمسكين ده احد شوف مسكين احد زي عيني، امس بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ بيقول خلاف ده واحد قالوا لي ان ده حاكمك ده مش حاكم شرعي، ده ساقط الولايه وكذا اصله بيحكم. يبقى انت لازم تبين ولازم توضح ولازم كذا. فاللي بيفتوا النهارده في حماس هم اللي بتوع فتاوى مين؟ 25 يناير. اللي هم بقى جم في 30/6 يناير ايه؟ قال لك حرام الثور عشان كانت إخواني في 25 يناير يجب الخروج على حاكم حسن مبارك في 30/6. ومن المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع السماوية والقوانين والدساتير الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. يا سلام على الكلمتين الجمال دول لو كانوا في 25 يناير. القرضاوي اللي بيقول كده الاتحاد العالمي العلماء المسلمين اللي كان القرضاوي بيرقصه 25 يناير يجب نطلع في 30/6 بقى معلوم من الدين بالضرورة وفي جميع القوانين والدستور الوضعية وجميع الشرائع السماوية. يعني انت نصراني ما ينفعش تطلع، انت يهودي ما ينفعش تطلع، انت سويدي جميع الدستور الوضعية ما ينفعش تطلع، طالما الحاكم منتخب شرعي ما خلاص ينفعش تطلع. طب هو لو مش منتخب تسلط على ناس بكذا، طيب ما هو مبارك منتخب. قال لك لا ده تزوير. لو احنا مالنا مال التزوير، انت عايز بقى انتخاب، ايوه عايزين انتخاب كذا. طب تعالى بقى نجيب لك الاجماع على انه الحاكم المتغلب بيجوز الخروج عليه، جاي بالزور، جاي بالحق، جاي بالقتال، جاي باي شيء حطها امريكا عندنا، هي اللي جت تعينه، جه البيت الاسود اللي هناك عندهم ده حط لنا حاكم وقال شوفوا الطيارات اياك حد ولو شوكه نسمع ونطيع. إنما الجمعة مع من غلب وأمرهم إلى الله. يبقى اللي بيفتي النهاردة هو اللي بيفتي بأمس، هو اللي بيدمرك، بيدمر شعب فلسطين، بيدمر شعب نحت من السنوار صقرا بطلا. يعقوب قاعد يقول الآن، قاعد يقول الرجل ده كيف نخرج هذا الرجل، كيف نخرج هذا الرجل، كيف نربي في أمتنا هذا الرجل. الرجل ده يا جماعة أنا يا جماعة الرجل ده أنا يعني ده قائد. شوف خطابه، شوف كلامه، أنت تبص له كده شفايفه أسنانه
لسانه الرجل ده رجل ذاكر، تبص لشفايفه وتبص لأسنانه وتبص للسان، ده الصنوار ده يعقوب بيقول كده، ايه شفايفه وايه اسنانه ايه لسان يا اخواني، يا اخواني دمروا الامه يا اخواني، دمروا الامه يا اخواني من فضائل السنوار سنانه ولسانه، من فضائل شكلك يا جاحد كده اسنانك ولسانك كده مدخلي، شكلك كده شكلك ها ها مسوسين. طب احنا نحكوا عنك بقى، طب الاسنان المسوسه دي بقى هيبقى شكلك ايه بقى، تطلع تبع اي حزب انت صحيح المسوس ده نعمل فيه ايه ده بالله عليكم، ده قياده العلماء للامه، ده قياده العلماء للامه، قياده العلماء للامه. امال كيف لو كانوا كما قال النبي تحقرون يا صحابتي صلاتكم الى صلاته وصيامكم الى صيامه وقراءتكم الى قراءته، كيف لو كانوا هذا كنا ماذا سنقول فيهم؟ ومع ذلك ماذا قال فيهم النبي؟ يمرقون من الاسلام كما يمرق السهم من الرميه، وقال لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد. ودول اهل بدع، الصحابه لم يكفروا الخوارج، اتفق الصحابه على عدم تكفير الخوارج، ومع ذلك النبي يقول لئن ادركتم لاقتلنهم قتل عاد، ويقول طوبى لمن قتلهم وقتلوه، لكن طبعا فرق ولاه الامور. فها اخواني بارك الله فيكم، الوقائع دي هي ضخمة باعتبار واقع لقلة النطق بالسنة، فصعبة مسائل صعبة، لكن عند السلف السني قبل ما يقع الحدث عنده المحكم. الآن إخواني اللي جالس أمامي، قامت ثورة غدا على الرئيس السيسي، ماذا سنقول؟ بس خلاص، مش محتاجة بقى فقه جديد، مش محتاجة العلماء يتكلموا في ثورة 1 يناير القادم. ولهذا لما كانت بتطلع دعوات 11 11 كذا، كان قبلها بمنطق ايه؟ لا يجوز. ليه؟ عندك محكم. طيب غدا قامت حركة في تونس هتقاتل يهود، ما الحكم؟ طيب بعد سنتين استعانت المغرب بامريكا لانه دولة تونس غزتها وتاخد الارض ومع انهم قدر دفع وهي دولة ظالمة، استعانت بامريكا، يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. اذن دي مسائل مش محتاجة وقائع لانها محكمة، فاذا وقعت الواقعة انزلنا المحكمة. بعد يعني ايه؟ احنا بقول عند الحاجة، عند الحاجة يبقى عندك 100 بند قدامك ايه؟ يبقى دي القدرة، فين القدرة؟ يبقى فين القدرة؟ يا ولدي انا ما احنا مش قلنا الان، مش قلنا يا ولدي من قليل ان ولي الامر حتى مع وجود ولي الامر لو امر بقتال يظهر فساده بالنسبه لنا لا نطيعه؟ لا نطيعه. ولهذا في حكم الاخوان لما طلعوا الثوره في حكم الاخوان كان مما قالوا ايه زي الرسلان والجماعه دول، قال لك اصل هو ده كان خائن، اصل كان هيدي اللي مش عارف في اليهود ايه وكان هيدي ايه، لا نخرج عليه ولا نمكنه من ذلك. الدليل انما التعاطف المعروف، حتى ولي الامر لو قال لي، ما احنا اهو ولي الامر يقول لي اقتل مسلم مش هطيع، ما احنا مثلنا اهو، يا لو ان مصر الان، مصر الان ولي امرنا قال هندخل نقتل في السودان مثلا يعني وهو ظالم، يبقى لا نطيعه. لكن لو السودان معتدي علينا
وهو بيدفع صائل هنقاتل معه، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل. يبقى ده مضبوط بماذا؟ بموافقة الشرع. يبقى أنا لا أقاتل إلا وراء ولي الأمر لأنه شرع، ولا أطيع ولي الأمر إذا خالف الشرع، لأن سلطته ليست مطلقة، سلطته مأخوذة من الشرع. يبقى بنظر من أقاتل لابد أن يوافق الشرع، مع من أقاتل لابد أن يوافق الشرع. فلا تعارض البتة عندنا في أي مسألة. فلذا بنقول مسائل السياسة الشرعية، مسائل الجهاد، مسائل كذا، دي محسومة شرعا فضل من الله، لكنها سهلة عند السلف السن ولا يذاكر كما قلت لكم بالأمس وقت الحدث. ليه؟ لابد أن يكون الحصانة والرسوخ سابقا للفتن، حينئذ سيواجه الفتنة بالبصيرة. إنما لو لم يكن هناك البصيرة قد يتورط، ممكن يتوب بعد ذلك بس يتورط. نعم. قول لي دولة اللي هتقاتل، دولة مسلمة ولا كافرة؟ يعني عايز تقول ايه؟ هو هيقاتل مسلمين ولا يروح يجيب شخص بشار ويجيبه؟ هو عايز يروح يبشار ولا هيقاتل سوريا وسوريا مسلمون؟ اقاتل مع حاكمي سوريا لو ان سوريا معتدية وهو بيقاتل جيشا معتدي، لكن افراد الناس لا، حتى ولو كان حاكمهم كافر. ان كفر الحاكم لا يجعل البلد بلد كفر، وان اسلام الحاكم لا يجعل بلد الكفر بلد اسلام. البلد بلد اسلام وبلد كفر باعتبار الشعائر الظاهرة. لو حكم امريكا محمد تبقى بلد كفر، ولو حكم مصر ميخائيل هي بلد اسلام. البلد لا علاقة لها بالحاكم. محمد يحكم امريكا، امريكا بلد كفر لانها شعائر كفر. ميخائيل هيحكم مصر، مصر بلد اسلام. واضح اخواني؟ مسائل يا اخواني محسومة، هذه مسائل محسومة الحمد لله، ما فيها اضطراب ولا شيء. طيب ناخد
نكمل الصفحة
ربع ساعة
نكمل. نعم. نكمل بقية الصفحة فقط.
ماشي هتل.
قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: فالله جل وعلا جعل كفارة قتل المعاهد خطأ ككفارة قتل المؤمن، وكذلك المستأمن، وكذلك المستأمن وهو الذي يدخل بلاد المسلمين بإذنهم فإنه يؤمن، فمن قدم بإذن من ولي الأمر أو بإذن من أحد المسلمين لمهمة، إما لأجل أن يستمع معنى الإسلام ويسمع القرآن، وإما لأداء عمل يحتاجه المسلمون، وإما لتجارة، وإما لسفارة أو غير ذلك، أو استخدمناهم للقيام بعمل لا يحسن القيام به، لا يحسن القيام به غيرهم، وفي مصلحة وفيه مصلحة للمسلمين، فهذا مستأمن ولا يجوز الاعتداء عليه. قال تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع مع كلام الله ثم أبلغهم مأمنة، ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. ولا تعارض هذا مع أمره صلى الله عليه وسلم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فإن معناه أنهم لا يمكنون من الاستيطان المستمر وتملك العقارات وإظهار دينهم ونصر.
نعم، يعني بالنسبة لجزيرة العرب لو استعان ولي الأمر بخبراء أو كذا دي إقامة طارئة، لكن لا يتملكون. نعم.
وتمليك العقارات وإظهار دينهم ونشره لئلا يكون في جزيرة العرب دينان. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الراهب في صومعته.
والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى يهود خيبر في الجزيرة وهم يزرعون الأرض، لكن بقاؤه كان بقاء دائم ولا بقاء عمل فقط. يبقى انتبهوا بارك الله فيكم، يعني لا تأخذ من أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة هؤلاء عن أنه لا يبقى في الجزيرة، هذا إنه هو لا يجوز دخول كافر الجزيرة، لا يجوز دخوله إذا كان دخوله مؤقت لعمل استعانت مسلم به لي إلى غيره، إنما يتملك ما يتملك شيئا. نعم.
وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الراعي في صومعته الذي ترك أذية المسلمين وأقبل على عبادته. ولا تقتل المرأة ولا الصبي من المشركين، لأن هؤلاء كفرهم قاصر على أنفسهم ولا يتعدى إلى غيرهم، فهؤلاء كلهم لا يجوز للمسلمين أن يقتلوهم أو يقاتلوهم، لأنهم لا يتعدى شرهم إلى المسلمين.
ولهذا نعطيكم فائدة مهمة اكتبوها اكتبوها، ألا وهي ليس وصف الكفر بمجرده موجبا للقتال، وإنما لابد أن ينضاف مع هذا الوصف وصف آخر. وهو اعتداء على المسلمين أو منع قبول الجزية إذا نزلنا أرضه، والدليل على ذلك أن النبي نهى عن قتل المرأة الكافرة وعن قتل العابد في صومعته الكافر وعن قتل الشيخ الكبير الكافر وغير ذلك. يبقى يا اخواني مش وعن قتل المعاهد والمستأمن مع انه كافر والذم، يبقى مش مجرد بقى طالما كافر نقاتله، لا، كافر ومستأمن، كافر ومعاهد، كافر وامرأة، كافر ورجل، لابد ينضاف مع وصف اخر. طيب نكمل بعد ربع